بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي القواعد الأربع للشيخ صالح بن محمد الحيدان ضمن رسائل الدورة العلمية في ترجمته رحمه حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال العلامة اللحيدان حفظه الله: قال محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل، فكانت الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي بعث الله نبيا يعلم الناس، وكانت الأمور في نطاق ضيق، والله جل وعلا أراد أن يختم برسالة عامة شاملة ويرسل رسولا للناس كافة، فحصلت الفترة وحرف ما عند الناس من الكتب وبدل، وعبثوا بأنهم بما استحفظوا ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظ ما أنزل فبدلوا.
يعني أن الله عز وجل أنزل عليهم كتبا، نعم، لكنه سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، فقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا مهما حاول العابثون العبث بكتاب الله سبحانه وتعالى والتحريف والتبديل فإنهم لا يتمكنون من ذلك، لأن الله عز وجل يحفظ القرآن، ولهذا نجد حروفه وكلماته وصوره كما هي منذ أن قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، وستبقى إلى آخر الزمان حين يرفع القرآن. أما أن يتبدل أو يتغير ويستقر هذا التبديل وهذا التغيير في الناس، هذا مستحيل، بخلاف التوراة والإنجيل فإنه قد حصل التحريف في سائر الكتب، في التوراة وفي الإنجيل، أما القرآن هو الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. وهذا الحفظ الذي تكفل الله عز وجل به للقرآن يتضمن ألفاظه ومعانيه، فالقرآن من جهة الألفاظ لا تناله يد التحريف، ومن جهة المعنى الصحيح لا تجتمع الأمة على ضلالة فيه، بل إذا وجد من يفهم القرآن فهما خاطئا كالفرق والطوائف فإن فهم أهل السنة والجماعة باق. فالحفظ ليس معناه ألا يكون هناك من يقول بالمعنى المحرف، لا، الحفظ يعني ألا تجتمع الأمة على المعنى المحرف، هذا هو الحفظ. إنما يوجد من يحرف، يوجد من يحرف، لكن هذا التحريف يزيله أهل السنة ويعارضه أهل السنة. أما أن الحق في فهم القرآن يغيب عن مجموع الأمة فلا يبقى أحد في الأمة يفهم الفهم الصحيح، هذا مستحيل. يبقى حفظ القرآن يتناول أمرين: يتناول حفظ الألفاظ وتناول حفظ المعاني، ومن حفظ القرآن أيضا حفظ السنة، لأن السنة تفسر القرآن، ولهذا دخل في حفظ القرآن حفظ السنة. وما معنى حفظ السنة؟ ليس أنه لا يكون هناك حديث ضعيف ولا موضوع، لا، ولكن أيضا لا تجتمع الأمة، انتبهوا، على تضعيف ورد ما هو ثابت ولا على إثبات ما هو ضعيف مردود. لهذا لما قلنا أن تلقي الأمة أعلى ما يكون، لأن لا يمكن الأمة تجتمع الاستدلال بما لم يثبت، ولا يمكن تترك الأمة ولا يمكن يخفى على الأمة أيضا التصحيح أو تضعيف ما هو ثابت مستحيل. فالحديث الصحيح سيبقى صحيح، والحديث الضعيف أو الموضوع سيبقى ضعيفا أو موضوعا. لا يمكن الأمة تجتمع على خلاف هذا، فيكون عندك حديث موضوع أو حديث ضعيف والأمة تقول هذا صحيح، أو يكون عندك حديث صحيح والأمة تقول هذا حديث ضعيف مردود لا نستدل به. لا يمكن. قد يخفى الحكم على بعض الأفراد، قد يخفى الحكم على بعض العلماء، لكن الأمة تجتمع على خلاف هذا مستحيل، لا على تضعيف صحيح ولا على تصحيح ضعيف، مستحيل، لأن هذا من الأحكام، ونحن متفقون على أن الأمة لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة. كيف تجتمع الخطأ وهي الأمة الوسط؟ واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا من حفظ القرآن، فمن حفظ القرآن حفظ السنة، وحفظ القرآن يتناول اللفظ والمعنى، فلا بد أن يتقرر هذا عندنا، لابد أن يتقرر هذا عندنا. ولهذا القرآن لا يمكن تحرف ألفاظه مستحيل، ولا يمكن تحرف معانيه تحريفا يستقر في الأمة، يستقر في الأمة. إنما أن المعنى الباطل يقول بعض الناس هذا يوجد معنى، ناس تخرف في فهم القرآن ويفسرون القرآن بأهوائهم، لكن هذا التفسير ترده الأمة، أمة السنة. نعم.
فاختار الله جل وعلا للرسالة الشاملة موطنا لم يتلوث بالحضارات ولم تجبه الفلسفات ومخترعات الكلام، وإنما اختار موضعا له صفاؤه وعند أفضل بقعة على وجه الأرض، ومن خيار لغتهم هي اللائقة لاستقبال الوحي الشامل الذي أنزل للجن والإنس معا. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت في العرب ديانات كلها وثنية، وقل أن يوجد أحد باقيا على الحنيفية السمحة. ديانة العرب في الجاهلية قبل أن تسيب السوائب وتنشر الأصنام ويدعى الناس إلى عبادتها كانت على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. فلما فسدت الأحوال والعقائد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة الصافية التي لا تعقيد فيها ولا آثار ولا أغلال، وإنما تنسجم مع الفطرة وتتجاوب مع مشاعر الجبلة التي جبل الله جل وعلا عليها خلقه، فكان هذا الدين. كان العرب في الجاهلية لهم عبادات مختلفة، منهم من يصنع صنما ثم يعبده، كما جاء في قصة الرجل الذي لا أتذكر أهو من الأوس أم من الخزرج، كان له صنم وكان أقاربه دخلوا في الإسلام وبقي، فصاروا يحتالون عليه فأخذوه ورموه في مزبلة، فأخذه وغسله وطيبه ونصبه في موضعه، وجاءوا مرة أخرى وربطوه في ثعلب فبال الثعلب عليه، فلما نظر إليه وتذكر وتفكر قال البيت المشهور: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم أسلم فشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم
قال في حاشية: هو من بني سليم واسمه غاوي ابن عبد العزة. هذا الرجل كان عنده صنم وكذا، فلما أسلم من أسلم من قبيلته ماذا صنع؟ جاء إلى صنمه ورمى في مزبل، فلما رماه في مزبلة أخذ الصنم وغسل وطيبه وضعه مرة ثانية. فبعد ذلك ماذا صنعوا؟ يقول: ربطوه في ثعلب فبال الثعلب عليه، الثعلب بال على صنمه. فلما رأى هذا الأمر قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بانت عليه الثعالب. الثعلبان. ثم أسلم هذا الرجل، اسمه غاوي ابن عبد العزة. وحين أسلم بدل رسول صلى الله عليه وسلم اسمه إلى راشد، راشد بن عبد ربه، يبقى بدل الاسمين، غاوي أبدلها إلى ماذا؟ راشد، وعبد العزة أبدله إلى عبد ربه. والنبي كان يغير الأسماء، والاسم المحرم يغير قطعا. أما هناك أسماء مكروهة هذا الأفضل أن تغير، مثل برة غيرها النبي إلى زينب. أما الأسماء المحرمة مثل عبد النبي، عبد الحسين، مثل أسماء الكفار الذين يختصون بها كميخائيل مثلا أو جورج، هذه لابد تغير. فالاسم الذي يختص بالكفار لابد أن يغير، والاسم الذي يعبد لغير الله عبد الحسين عبد النبي لابد أن يغير. وهناك الاسم الذي فيه التزكية هذا يستحب تغييره، وهناك الأسماء المباحة اللي لا فيها أجر ولا فيها وزر، هذه يباح تركها ويباح تغييرها. ولهذا الأسماء على أقسام، منها ما يختص به المسلمون، وهذه أسماء طيبة، محمد، إبراهيم، عبد الله، عبد الرحمن، أنس، عمار، حذيفة. وهناك أسماء يختص بها الكفار، هذه يحرم التسمية بها. وهناك أسماء مشتركة، رفعة مثلا، شوكة، ما أدري إيه، قد فوزي، قد يكون في المسلم وقد يكون في غير المسلم، فهذه يجوز إبقاؤها عادي لأنها ليست شعارا عليه، إنما الأسماء التي يختصون بها شعار عليه، فما يصلح أن يكون هناك مسلم اسمه جورج، إنما فوزي، عادل مثلا، هذه أسماء تكون مشتركة بين المسلمين وبين غير المسلمين. نعم. والأفضل أن الإنسان يختار الاسم الذي يؤجر عليه، لأن المسلم يتحرى الأجر في كل باب من أبوابه، في كل باب. أنا لماذا أسمي ابني مثلا عادل ولا كذا؟ ليه يعني عادل هذا أو فوزي؟ يعني إيه فوزي مثلا؟ مباح، نعم، إحنا ما نقول حرام، هذا مباح، لكن لماذا أفوت الأجر مني؟ لماذا أفوت الأجر؟ لماذا ما أجعله عبد الله عبد الرحمن، أسميه عبد الله عبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، أو أسمي بأسماء الأنبياء نوح، آدم، موسى، عيسى، أو أسمي بأسماء الصحابة أنس، حذيفة، عمار، وهكذا. فعندك ثلاثة أقسام، احرص على ألا يخرج اسم ولدك عنها. أفضلها ما كان معبدا لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد العزيز، وما يقاس عليه. حتى العلماء قالوا حتى في النساء، فنقول أمة الرحمن، أمة الله، أمة العزيز، أمة الجبار، هذا الأفضل. مثل عبد الله هذا خير الأسماء بالنسبة للذكور، أمة الله، أمة الرحمن كذلك أفضل بالنسبة للبنات. عندك أسماء الأنبياء، عندك أسماء الصحاب، يبقى ثلاثة. أظن الأسماء هذه لا يمكن يكون عندك أولاد يستوعبها، عندك أولاد ترزق مثلا بمئة ولد تسميها فقط، لو أردت أن تجعلهم عبادة لله بس يكفي، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد السلام، عبد المؤمن، عبد المهيمن، عبد المصور، عبد الخالق، عبد البارئ. شوف آخر سورة الحاشر عندك 13 اسم تقريبا، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم. هذه سميهم بأسماء الله عز وجل. عندك أسماء الصحابة أنهيتها، خصوصا لو وجد الاسم الذي إن سميت من الصحابة مع اسمك ينتج اسم صحابي، يعني أنت عمر، فإن سميت عبد الله من الصغر تقول الولد أنت عبد الله ابن عمر أو عبد الله ابن عمرو أو عبد الله ابن عمرو، فإن استطعت أن تركب هذا طيب أيضا، هذا طيب، لأن الولد حينما يسمع من الصغر اسم الصحابي على اسمه هذا إن شاء الله يرجى له خير في تربيته، لأن الولد سيوجه، ولهذا سنبقى محاسبين له من أجل اسمه. هذا لو كبر قليلا فعل ما لا يليق نقول يا أخي حتى يا ولد انظر حتى أنت عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر وكذا، فدائما نستعمل الاسم في التوجيه، يعني ما يليق بك أنت عبد الله بن عمر، ما يليق بك ومثلا أنت الحسن بن علي، ما يليق بك أن تفعل هذا، فنستعمل هذا في من في التوجيه، أنت مثلا عائشة بنت أبي بكر، أنت مثلا حفصة بنت عمر، فهذه الأسماء تكون موجهة لتربيته. نعم. إيه الإشكال في البخاري؟ أنت تسمع ملحوس العقل ده؟ هي أنت هيهزك الملحوس ده المجنون ده اللي عمال يقولك ما تسماش بأسماء بلد، يبقى بخاري وحد بيتسمى ببخاري لأنها البلد، في حد مجنون هيسمي ابن البخاري عشان بخارة، ولا يسمي ابنه ترمذ عشان ترمذ، أو نسائي عشان نسأ، إنما الاسم ده صار عالم، لأن العالمية ما يحصل بها التعريف، زي تسمي المصري، تسمي المنوفي، عادي ما في إشكال. ولهذا هو لما فتش في الكتب عشان نجيب أي شيء الألباني فجاب لك كلمة لعباس العقاد، أصبح عباس العقاد بنستدل بعباس العقاد، خد بالك، فأي شيء، فما في مشكلة. البخاري ما عندنا أو النسائي ما عندنا الغرض قط بلد اسمها النساء، إنما النسائي علم في الأمة. أنا حينما أقول النسائي البخاري، حينما أقول هذا كل يعلم أن النسائي العلم الإمام، هذا معروف، فالعالمية واسعة، فالأصل في الأسماء الإباحة إلا أن يرد النهي، مش الأصل النهي إلا أن يرد الإباحة، الأصل الإباحة إلا أن يرد النهي. طيب باب الاستحباب، أنا لا أريد أن أبقى على الإباحة طمعا في الأجر، أنقله إلى باب الاستحباب. الاستحباب أسماء الاقتداء بعد عبد الله بن الرحمن، هذا باتفاق للنص النبوي، بعدها أسماء الاقتداء الأنبياء الصحابة الأئمة، الأئمة، فهذا هؤلاء من الأئمة، النسائي البخاري ما في إشكال، نعم، الألباني، نعم نعم، مباح يعني محسن، مباح، لا لا ما في تسكين، يعني اللي ما يقصد به إحسان الفعل، يعني ما يقصد به إحسان الفعل، ولذا أظن من عند علي كان محسن ومحسن بين أو نعم.
النبي صلى نعم. الله عليه وسلم
ما يشترك فيه الرجال والنساء، ده بيرجع فيه العادات، فهو من قبيل مباح، يعني مثلا رضا يسمى بالرجل يسمى بالمرأة، الأفضل الإنسان يبتعد عنه، الأفضل طالما شاركت النساء في هذا الأفضل، لكن هو من المباح، أمل، لأن هذه ترجع إلى أعراف الناس، نعم، لكن بالنسبة للرجل هذا الغالب، في أسماء وإن اشتركت لكن نادرة في الاشتراك، يعني أما أقول أمل ولا واحد فيكم هيفهم من أمل الذكورية، ده الغالب السائد عندنا، ولهذا الإنسان يفاجئ إنه في واحد اسمه أمل، يفاجئ، فمثل هذا لا نبتعد عنه، لأن الغالب فيه هو ماذا، لأن هذا قد يؤثر في نفسية الولد. كان عندنا أذكر إحنا في الإعدادي واحد اسمه أمل، هذا فضيحة بالنسبة له، وإن كان يوجد هذا، نعم، مثلا رضا، ها العكس بقى، أيضا هذا الغالب في من الذكورية، ما يكون رضا هذا ولد، النادر جدا أن يكون رضا بنت، ولهذا أيضا هذه أيضا قد تعير برضا. فمثل هذا الغالب هذا لا نبتعد نفصل ولا نواصل. وما أظن الآن يعني أحد يعني يسمى هذه الأسماء الآن، يعني أمل بالنسبة للذكر أو رضا بالنسبة للبنت. نعم شمس يعني أيضا يعني شمس الغالب البنت، يعني الغالب جدا البنت، شمس الغالب هذا البنت الغالب، ونور الغالب الذكر الولد، لكن نورا نعم نورا لا. أنتم عندكم حاجة ثانية بقى، عندكم في نيجيريا وعند بقى يعني في العاجم في باكستان في كذا دي حاجة ثالثة. نعم عندكم ماذا جملة مفيدة عندكم أو جملة اسمية يسميها فعل يحيى عبد إيه؟ طب كويس ما في مشكلة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة ومن حولها، في الكعبة أصنام كثيرة من ممكن 360 صنما، ولكن الصنم الأكبر لقريش هبل، وهو الذي لما كان في غزوة أحد وحصل ما حصل من الهزيمة نادى أبو سفيان أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قالوا لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكان بعضهم ربما صنع إلهه بنفسه، كما يروى أن عمر رضي الله عنه كانت له عبادة غير عبادة قريش زائدة، كانت أحوالهم أحوالا عجيبة فيما يختارون، ولكن لا غرابة إذا انغلقت البصيرة انسدت المسالك، كما هي الحال في كثير من الديانات الشرقية التي لا أساس لها.
الله أكبر، هذه عبارة حية، ولكن لا غرابة إذا انغلقت البصيرة انسدت المسالك. إذا انغلقت البصيرة انسدت المسالك، لهذا تعجب من أحوال من لا بصيرة له، تعجب إن نظرت إلى لباسي عجبت كيف يلبس رجل هذه اللبسة أو كيف تلبس ابن هذه اللبسة، إذا نظرت إلى العقائد قلت كيف الناس تعتقد هذا الاعتقاد، رجل يعبد بقرة يسجد لبقرة، رجل يعبد فرج امرأة، تماما رجل يعبد حجرا، حتى كان الأمر يصل إلى أنه إذا لم يجد حجرا أو كذا فإنه يجمع ترابا ثم يأتي بالشاة فتبول عليه ثم يقوم بعجنه وكذا وصناعة إله يعبد. هذه كلمة رائعة، قاعدة عظيمة، إذا انغلقت البصيرة انسدت المسالك. سبحان الله، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. هذا الذي طبع الله على قلبه سبحانه وتعالى يصبح أمره فرطا، فينتقل من ضلالة إلى ضلالة ومن غواية إلى غواية، حتى الضلالة التي تخالف العقل الصريح، ليس فقط الاعتقاد الصحيح بل حتى العقل الصريح، فتجد عابدا فرج امرأة، تجد ساجدا لبقرة. شوف العالم اليوم بتقدمي وكذا وكذا، تجد الواحد منه يسجد للبقرة، بقرة يسجد له، سبحان الله بقرة يسجد له. انظر إلى لباسهم، لباس يخالف العقل. اليوم لما ترى الشاب اليوم يمشي بالبنطال المقطع، تعرفين يعني البنطال المقطع؟ كان عندنا زمان وإحنا لسه أطفال أو صغار في المدارس، لو أن البنطال الإنسان بيشتريه جديدا ها يعني قطع، تذهب إلى واحد اسمه الرفة، الرفة ده خاص مش خياط عادي، الرفة لأنه بيقوم بإصلاحي بطريقة خفية جدا، بحيث أنك أنت لا تبصر هذا القطع فيه لأنه عار عيب، عيب الإنسان يلبس شيء في إيه؟ في قطع، يعني الإنسان يداري ويعمل ويسوي. لكن اليوم لا، ده هذا علامة التمدن والتحضر. وفي الرجال والنساء ترى البنطال مهلهلا، هذه الموضة، عقول قبلت هذا البنطال مهلهل هذا المقطع، يعني القطع هذا صار موضة وصار دليل تحضر وصار دليل تمدن. والله أعلم ماذا سيأتي وماذا سيكون، الله أعلم، الله أعلم ماذا سيكون. فالناس كأسراب القطع، واحد بس يلبسه، واحد يبدأ يلبس وسترى هذه موضة، لأن الشيطان يبث. لكن المستقيم مستقيم في لباسه، فعنده شروط في اللباس، لابد أن يكون الثياب محرما. كيف اللباس هذا يكون محرما؟ كأن يكون مما اختص به الكفار، أو ما اختص به الفساق، أو مما يخالف كالإسبال، كلبسة النساء، إلى غير ذلك. يعني أنت عبد لله عز وجل بلباسك، لباسك يميزك، لباسك هذا يميزك، كاسمك يميزك، كشعرك هذا يميزك، كل شيء فيك مميز. اللباس مميز على وفق الشرع، الشعور ما تأخذ منها وما تضر مميز، شعور مميزة، منطقك وكلامك كل شيء فيك مميز، لأن كل شيء فيك قائم على الدليل. أما هؤلاء أمرهم فرط، فإذا إن غلقت البصيرة انسدت ماذا يا إخوان؟ المسالك، يعني مسالك الهداية، مسالك الهداية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فرطا. فإذا ضل الله عبدا انسدت عليه مسالك كل هداية. فأنت تعجب، أنت تعجب لأنك مستقيم. لماذا تعجب من هذا؟ لأنك مستقيم. أما هو ما يعجب، أما رفقاء وأصحابه على هذا ما يعجبون، ما يعجبون. مثل ما تعجب أنت مثلا الآن من جماهير الكرة كيف يقتل بعضهم بعضا وهو غير مستفيد، فضلا عن معصية، دعك من المعصية، لكن أنت لماذا تقتل إخوانك ويقتلونك على مثلا أن الفريق الفلاني أحرز هدفا؟ طيب الفريق الفلاني فاز ويأخذ أموال، حرام حلال مماخذ الأموال، يعني استفاد. اللي يحرز الهدف الأول له شقة مجانية في كذا، الذي يحرز الهدف الأول، الهدف الأول بمليون جنيه، شركة كذا متبرعة بين الهدف الأول باثنين مليون ثلاثة مليون، طب هو يأخذ الملايين، طب وأنت ماذا تأخذ؟ فأنت تعجب من أقوام يقتل بعضهم بعضا من أجل كرة تحرز هنا أو هنا، تعجب من هذا. لكن هو ما يعجب، هو ما يعجب، لأنه فقد الإحساس، وكثرة الإمساس تميت الإحساس. طيب أنت لما الشواطئ الآن، أهل الشواطئ يعجبون منك، لأنك هتقول أنا أنزل بثيابي، يعجبون منك ولا يعجبون من أنفسهم؟ كيف تنزل مرأة شبه عارية؟ عادي جدا، عادي جدا، ما الذي ينكر؟ وزميلتها هكذا، وصاحبتها كذا، والولد كذا، والصغير كذا، والكبير كذا. لكن العجب منك أنت، العجب منك أنت، كيف لا تكون مثلهم؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. العجب ليس ممن عصى فأتى الرجال مثله في جريمة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ليس العجب من هذا، العجب ممن يتنزه من هذه الجريمة، هذا العجب. العجب اليوم ممن ينطق السنة، ينطق بالسنة لا ممن ينطق بالبدعة. العجب اليوم من الموحد ليس من المشرك. العجب اليوم من يقول لا بدوي لا حسين لا كذا، ليس العجب ممن يقول مدد يا بدوي، العجب ممن يقول لا لا بدوي ولا حسين، هذا العجب منه. تخيلوا يا إخواني، هذه الغربة، الغربة الشديدة. هل العجب ممن يحلق لحيته، ولا العجب ممن يطلق لحيته؟ تعال يا ابني انت حصل لك ايه؟ شاب في الثانوية ولا شاب في الكلية، تعال يا ابني انت يا ابني كبرت نفسك وعجزت نفسك من الصغر ليه يا ابني؟ ايه يا ابني اللي حصل لك؟ انت يا ابني شوفوه يا جماعة، صور الولد ده لما ماتت امه تأثر نفسيا، اصل الولد ده لان ابوه فقير فتأثر نفسيا، يعني دايما الملتحي معقد نفسي، يا ابوه فقير وهو مش عارف يعيش بين زملائه، يا امه ماتت وكتيل بتحنوا عليه يا ابو طلق امه، هو كده اي واحد مرتاح، يا ابو طلق امه، يا ابو فقير مش عارف يعيش بين الناس، يا امه اللي كانت بتنفق عليه ماتت، يا الواد حصل له حادث سياره اصلا وهو كان رايح المدرسه فالظاهر مخه اتلسع، اي حاجه، المهم اي حاجه، المرتاح ده اي حاجه غير جميله، غير انها حاجه جميله، غير ان الله هداه ومن عليه، ما شاء الله ما شاء الله، والله ايه كالطيران في الهواء والسير على الماء، ان ترى شابا اليوم 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 وسط البناطيل المقطعه، قصدي البناطيل المنزوعه، ممكن ده لما يفكر يحط بنطلون بيبقى مقطع، لكن هو اصلا ممكن يفكر ما يحطش بنطلون بنطال اصلا، واخد بالك لما يمشي بالشورت ولا مش بقى. لما يفكر يحط وقت حطه متقطع، واخد بالك يعني كاسي عاري. فلما تجد الولد اليوم المصحف في جيبه والسواك، يعني ولد في الجامعه السواك في جيبه، والله العظيم هذا يا اخواني كالطيران في الهواء والسير على الماء، مش كانت الخارق كده؟ مش كان في خارق؟ واهل السنه قالوا اذا رايت رجل يطير في الهواء وسير ماء فعارضه امراه كتاب السنه، يعني اضبطوا هذا اليوم، اذا رايت الولد يضع السواك في جيبه ورافع بنطاله وهو في الجامعه الى الكعبين، الى الكعبين غير نازع عن كعبين، والولد هذا ملتحي، الشاب هذا اللي البنات بجواره والمدنيه هذه كما يقولونهم وغير ذلك، والولد بهذه الطريقه ويروح ويجي ويترك هذا ويذهب الى المسجد، هذا ايه من ايات الله، ده كرامه، هذه الكرامه، لان الكرامه هي الاستقامه، اعظم الكرامه الاستقامه، كما قال السلف النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة، لهذا أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة اليوم رجل سنة، أعظم الكرامة اليوم شاب على السنة، شاب نشأ في عبادات، إن الله يعجب يعجب من شاب ليس له صبر، ده من حيث هو في أي زمان، ما بالك في هذا الزمان، ولهذا الولد ده اما تلاقيه وانت عندك بنت خده على جنب، اوعى تروح من الدرس، خده على جنب وقول له تعالى يا ولد انا عندي بنت، انا عندي بنت، واخد بالك، بس يا عم انا يعني ما لسه والله ما كونتش، احنا يا ابني نتساعد، اللي تقدر تجيبه هاته، انت كونت اعظم شيء، انت كونت الاستقامه، انا عايز منك اكتر من كده، اما تلاقيه القطه على طول. وبرضو الشاب لما يلاقي بنت النهاردة لابسة نقابها، تلبس النقاب وتستقيم وفيش تلفزيونات وفيش كذا، وبنت مستقيمة، ده على طول، ها على طول يعمل ايه بقى، يعمل ايه باللفظ النبوي، فاظفر بها، اظفر بذات الدين تربتها، اظفر اظفر، دي غنيمة، ده صيد، دي صيد، دي مش واحدة عادية، دي مش في السوق كتير، دي مش هتسيب المحل ده تلاقي في المحل التاني، لا دي غنيمة، دي صيد ثمين، فاظفر بذات الدين، اظفر بها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنا أنصح كل أخ عنده بنت رأى شابا صالحا على السنة طبعا واستقامة، مش أول مرة، لا يتأكد فعلا هذا الولد ثابت، هذا اعرض باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، يا أبا بكر تعالى لك، لك حاجة في حفصة، يا عثمان تعالى لك حاجة في حفصة، اعرض، بل عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، تبويب البخاري، البخاري بواب هذا، حديث البخاري لما قال أنس هذا، فقالت ابنته كيف هذا، يعني امرأة تعرض نفسها، كيف تعرض على الرسول وكيف تعرض، قال والله إنها لخير منك، فالمرأة تعرض نفسها لمجد الرجل الصالح، لكن عند الرجل الصالح، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادك وإمائكم. فاليوم يا أخواني أعظم الكرامة الاستقامة، وكل يوم، لكن في هذا الزمان الغريب العجيب الذي العجب من الموحد والعجب من السلف السني والعجب من الشاب الذي لا تكون له صبوة ظاهرة فعلا غربة، غربة حينما تقول لا ندعو بدويا هذا غريب، إنما حينما تقول أولياء الله ونلجأ وكذا الناس معك، الناس معك. حينما تقول السنة تجد الغربة. من الغريب؟ حزب الكنبة، مش الغريب اللي ينزل الميدان، الغريب من لم يجد. كيف لا تنزل؟ وأنتم رأيتم هذا في أول الثورة حتى بين أصحاب اللحى، فينك كملتحي؟ ليه ما تنزلش؟ ليه ما تشيخش إخوانك؟ ألا تريد مشروع الشريعة؟ ليه ما تنزلش؟ إزاي؟ إزاي ملتحي ولا تشارك؟ ورأينا الملتحين جميعا، والويل ثم الويل من تخلف، لأنه متقاصر عن نصرة المشروع الإسلامي. ضخموا المشروع الإسلامي، أنت لا تشارك في هوية مصر. ضخموا المسألة حتى أرعبوا الرجال والنساء. هذه غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أذكر أول مرة رفعت ثيابي كان قبيل صلاة المغرب. المنطقة ما في أول واحد رفع ثيابه، ولا واحد رفع ثيابه، زي كان قبلها اللحية، اللحية كانت أولا ثم الثياب بعدين. كان أول دايما، كانت أول كده، أول لحية أول ثياب. كنت أذكر الوالد جالس أمام البيت وأنا قبيل المغرب، كان ثياب رصاصي كده، قميص رصاصي. فالمهم عمال إيه أقصر، في قصرته بقى إيه فوق الكعبية، وأنا نازل طالع من البيت راح صلاة المغرب، أبويا بيبص لي هو يعني في إيه. والحمد لله يعني ما كلمني أبدا قط في حياتي إلا مرة واحدة مع كوني عميا يعني. ولما رحت المسجد أذن، الناس عمالة أصلا سيبة الأذان وعمالة تبص، يعني ده جاي منين ولا ده إيه كمان؟ طب يعني الدقن دي عدناها، لكن طب وليه كده؟ وفي إيه يعني؟ إيه اللي ممكن يكون في شرع كمان هيقول نرفع الجليب كده بقى الواحد عامل زي ابو اردان، ولا عامل مش عارف زي ابو ايه، ولا مأجبر، ولا اي حاجه من الحاجات ديت غريبه. يعني غريبه ان واحد مثلا يرفع ثيابه، غريبه ديت غريبه. فكل حاجه فيها معاناه، حاجه فيها معاناه. لكن ما كان سبحان الله في الوقت، شوف موضه الستينات عند النساء كانوا يسمونها الميني جيب او الميكرو جيب او غير ذلك، يعني ما فوق الركبه عادي جيء. والقط النساء، نساء حتى في الارياف. ولهذا من اللي منكم مثلا شاف صور كانت زمان، تجد الزوج والزوجة تجد معروف كده مقرر، تجد الزوجة زمان اللي عنده صورة أبيض وسد مثلا لحد زمان من أختي ولا شيء، ترى كانت العروس كده معروف نصف الركبة الثياب ثم الكتف العاري، هذا معروف. فسبحان الله، فالسنة دائما غريبة في أي عصر من العصور، غريبة. أهلها غرباء، أهلها غرباء، بل يصل الزمان إلى أن الناطق بالمصطلح غريب، نفس المصطلح في غربة. شوفوا اليوم كلمة المنهج، كلمة السنة، كلمة الجماعة، هذه من أغرب ما يكون. فضلا أن يسمع بعض أصولها، إذا قيل السمع والطاعة لمن ولا الله أمرنا، يا الله يا أخواني، في الحرم، في الحرم الإمام اللهم اشف امرنا، اللهم اشف مرضانا، امين، وارحم موتنا، امين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امرنا، امين امين امين. السن بس اللي يقول امين، كل واحد في باكية كده عمال يقول امين. اول ما نجي امرنا، امال بقى لو ايه الملك وولي العهد ونائبه الثاني بقى خلاص اقطع الخنس، ما فيش حاجة خلاص معاك. لكن معاك حتى ان البعض تلاقيه مثلا ايه في امين دي يعني عمال ينوعها وعمال يعيط بكل انواع الايه البكاء، يعني اللي بيصرخ امين واللي بيعمل امين. اول ما نجي عند ولاة الامور تلاقي المسألة هدت خالص خالص، ما عادش في امين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فغربة سبحان الله. تقول ولي أمر اليوم، تقول اللهم وفق ولاة أمرنا، ولهذا أنت خطبتك يكفي في أن تقول اللهم أصلح مدن ولاة أمورنا تميزا، يكفي هذا، يكفي هذا. نعم.
فالعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الشمس والقمر والجن وغير ذلك، فجاء الله جل وعلا بهذا الدين الحنيف. كان العرب من أهون الأمم على الأمم المجاورة لهم، لا يحسب لهم كبير حساب، وتحتقرهم الفرس والروم، إلا أن الله جل وعلا هيأ مقدمات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل اليوم الذي بين بني شيبان والفرس، وكان أعظم دولة تقرب من جزيرة العرب دولة فارس ودولة الروم. العرب لا عبادة لهم تجمعهم، والعرب كما يقول علماء فلسفة التاريخ كابن خلدون، لا تجمعهم عقيدة ينضون تحتها ويقومون لأجلها. فلما كانوا في الجاهلية عقيدتهم العصبية للقبيلة، كانت القبائل متناحرة، ولما جاء الله بهذه الملة الحنيفية،
هي لغة القوي أكل الضعيف، لا حضارة ولا غير حضارة ولا شيء، هي القوي أكل الضعيف، ولهذا كانت الحروب تدوم عشرات السنوات لأتفه 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 موقف عصبية. نعم.
ولما جاء الله بهذه الملة الحنيفية وأشربت قلوبهم بها وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، كما يقول هرقل لما سأل أبا سفيان هل ارتد أحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سخطفا لدينه، قال لا. فلما أراد أن يرد عليه أي هرقل قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب.
ولهذا ليس هناك صحابي الصحبة الإيمانية ارتد، ولله الحمد خالط بشاشة الإيمان قلبه، لا يوجد فيه مرتد والحمد لله، ولهذا زكاهم الله عز وجل تزكية مطلقة، والصحابة كلهم عدول في من خالطت بشاشة الإيمان قلبه، بخلاف الصحبة اللغوية العامة. الصحبة اللغوية العامة أظهر الإسلام نعم، لكن أبطن النفاق، أو كان قد أسلم في الظاهر رهبا. هؤلاء الذين لما مات النبي ارتد من العرب، لكن الصحابي الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا، والحمد لله ما حصلت ردة. نعم.
هذه العبادات الفاسدة للشمس والقمر والأحجار والنجوم.
ولهذا انظر هذا يقول أبو سفيان في جاهليته لما سأله هرقل هل يرتد أحد منهم سخطط عنه، بعدما سأل من أتباعه، لأن هرقل سأل أسئلة الأنبياء، أسئلة يتبين له إذا كان هذا نبيا أو دعيا. أبو هرقل كان عالما، فقال أبو سفيان لا، ما يرتد أحد منهم، ما يرتد أحد منهم. هذا في, 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 في العام كم؟ بعد العام السادس. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نعم.
هذه العبادات الفاسدة للشمس والقمر والأحجار والنجوم، ويربطون كثيرا من أفعال الله جل وعلا بالنجوم، كما في قصة صبيحة يوم الحديبية لما أصبحوا على مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال العلامة اللحيدان حفظه الله السجود للقمر وللشمس، وقد قص الله أيضا سجود أهل مأرب قوم بلقيس للشمس، وقصة سليمان لما تفقد الطير فقال الطير إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كانوا يسجدون للشمس، والله أعلم أن عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم الفرس في الجاهلية قبل الإسلام. لأن الناس يتأثرون بجيرانهم عادة إذا لم يكن معهم ما يعصمهم.
نعم، هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة، الناس يتأثرون بالجوار عادة إذا لم يكن معهم ما يعصمهم. فعلا، فالمرء غالبا على دين خليله إلا إذا كان معه بصيرة، فإنه يكون على دين نبيه وليس على دين خليله، إنما يكون على دين نبيه. فالمرء يتأثر بالمخالطة، ولهذا حرم عليك أن تخالط قوما مخالفين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولا يتأثروا. ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انظر أنت مع من، ما هو بلازم أن أسألك عن عقيدتك، أسألك عن خلطتك. فإذا فأنت حكمك حكم من تصحبه، فالصاحب ساحب، فالصاحب ساحب. ولهذا قالوا من خفيت علينا ألفته لم تخف بدعته لم تخف علينا لم تخف علينا ألفته. ترى واحدا قائم في عرس فلان في ميتم فلان يذهب يجيء مع مصاحب له، وهذا مثلا أشعاري، وهذا يدعي أنه سني ويصحب هذا الأشعاري، هو أشعاري، هو أشعري، ولو خطب عن منبر في الرد على الأشاعرة هو أشعري. فإن الإنسان متى يكون أشعريا، متى يكون معتزليا، متى يكون مبتدعا؟ إذا اعتقد عقيدتهم أو خالطهم. قال سفيان من بطانته، من بطانته، هذا ضابط لا يمكن إهماله، من بطانته؟ قالوا القدرية، قال القدرية. وقال ابن مسعود المرء بخدنه. وقالوا من خفيت علينا ألفته لم تخف علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقيل لأحمد الرجل من أهل السنة كذا نراه مع أحد من أهل بدعي أن نلحقه به، قال أو تعلمه، تعلمه بس. طيب فإن رجع وإلا فألحقه به، يبقى مو بلازم أن ينطق بالمنهج المخالف. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، يعني ليس بلازم أن ينطق بالمنهج المخالف لكن بالخلطة، لأن الله قال إنكم إذا مثله، الله قال هكذا إنكم إذا مثله، يبقى أنت مثله تمام، مثله تماما. بماذا؟ هل الله عز وجل أثبت لك قولا؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، يبقى الكلام في ماذا؟ في الإعراض عنهم وليس في قولهم، وأن تنطق بقولهم حتى يخوضوا بحديث غير. إنكم إذا مثله، مثلهم بالخلطة، ولا إنكم إذا مثلهم بالموافقة في الكلام؟ بالخلطة. فأعرضوا عنه حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذا مثلهم أي إن لم تفعل، أي إن لم تعرضوا. يبقى هذا ضابط لا يخرجك في شك، يعني ما تقول هذا ضابط في تكلف. انتبهوا، متى يكون الرجل مبتدعا؟ عرفنا متى يكون الرجل سلفيا، إذا كان على أصول السنة كلها، فإذا اجتمع فيه خصال السنة كلها كان سلفيا سنيا. طيب متى يكون مبتدعا؟ إذا اجتمع فيه خصال البدعة كلها، لا غير السنة، غير السنة. يبقى متى يكون سلفيا؟ إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، لأنه إذا كان في أصل أصول المبتدعة لا يقال سلفي سني، لا يقال إنه سلفي سني إلا إذا كان خالصا للسنة. تعرفون عقد الزواج ما يصلح، زوجت ابنتي لمحمد وإبراهيم، ما يصلح، زوجت ابنتي لمحمد، زوجت ابنتي لإبراهيم، ما يصلح. الفرج لا يستبيح اثنان، واحد فقط، بل لا يشرع التلميح بخطبة امرأة مطلقة في عدتها. شوف التلميح وليس التصريح، تلمح تلمح لامرأة في عدتها من رجل طلقها لكن لم تخرج من عدتها، لا يجوز أن تلمح، فموجب الزوجية يمنع التلميح بالخطبة. كيف إتيان فرج؟ كيف إتيان فرج؟ فلو غاب عنها زوجها فقدت زوجها فل 20 سنة لا يجوز لأحد أن يعقد عليه حتى يحكم قاض بحكمه، لابد. فإذا كان الفرج لا يقبل الشراكة وتعدي ذلك فيه انتهاك للعرض، فإن السنة لا تقبل الشراكة، وتعدي هذا فيه انتهاك لحرمة الدين. فمتى يكون الرجل مبتدعا؟ إذا كان على أصل من أصوله، أو كان على مخالطة توجب رضا وتوجب عدم تمييز وتوجب ولاء لأهل البدع. دليل ذلك مثل دليل لو خالف السنة في معتقد، كذلك الدليل حاضر وقوي في القرآن وفي السنة وفي منهج سلف الأمة. أما القرآن إنكم إذن مثلهم، أما القرآن يا ويلات الذين لم تخفوا لنا خليلا لقد أضلنا عن الذكر بعد جانا، أما القرآن لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم، ليه؟ كانوا يتناهون عن منكر فعلوا. يقول لك أنا أنهو، أنا أنهيت بلساني. طيب القرآن السنة جعلت لك إن لم ينتهي باللسان ها أن تنكر بالقلب، وعلامة ذلك ألا تكون معه في المكان ولا تكون أكيلة وشريبة كما كان في بني إسرائيل. وأما السنة مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وأما السنة المرء على دين خليله، وأما السنة لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يودون، تطبيق الصحابة وتطبيق النبي والصحابة لهذا. وأما من سلف الأمة فكثير كما ذكرنا لكم بعض هذه الأثار، المرء بخدنه، من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، وهكذا من بطانته، هذا منهج أهل السنة والجماعة، فضلا عن من يروج لهم، فضلا عن من يدعو لهم، فضلا عن من يفتح مساجد لهم، فضلا 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 إلى آخره. يبقى يكفي فقط أن تكون مخالطا لأهل البدع، يكفي هذا فقط. نعم.
كما أن عبادة الكواكب كانت أيضا مشتهرة في شمال العراق قبل الإسلام بزمن طويل، ومعلوم أن العرب كانوا يختلطون بالأمم وينقلون منهم وينقلون إليهم، ومما نقلوا من الأمم عبادة الأوثان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سيب السوائب وجلب عبادة الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي، لما رأى في الشام عبادات آلهة متنوعة سعى إلى ذلك ليبثه في العرب، ولأنهم لم تكن لديهم علوم، والعرب أمة أمية لا كتاب معهم حتى يحفظون ما ورثوه عن إسماعيل عليه السلام.
هذا معنى أمة أمية يا إخواني، انتبهوا، تصحيح مهم جدا. ما معنى يا إخواني العرب أمة أمية وقول النبي نحن أمة أمية؟ لا تظن معنى أمية يعني لا تقرأ ولا تكتب، فإن في العرب من يقرأ من يكتب في العرب، وإن كان هذا من معاني الأمي، لكن الأشهر أي لا كتاب لهم، ولهذا قال والعرب أمة أمية لا كتاب معهم حتى يحفظون ما ورثوا عن إسماعيل عليه السلام، وإنما أشياء دون كتاب، فهم أميون. هذا المعنى الأشهر، أنهم لا كتاب لهم، ولهذا غيرهم أهل كتاب، وهؤلاء أميون أي لا كتاب له. نعم.
قال وإنما أشياء دون كتاب فهم أميون، وسماهم الله جل وعلا الأميين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء موضع الشهر قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا.
هذه من معانيها، هذه من معانيها. نعم. فيما يتعلق بالشهر فنحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فلما يكون عندنا علم بدخول شهر بخروجه على موجب أشياء قد تكون عند غيره. نعم.
مرة أشار بأصابع يديه العشرة 3 مرات، ومرة أشار بيديه العشرة وفي الثالثة ضم إصبعا 9 فصارت 29. لا شك أن الأمية لا زال جلها وإن بقي أثرها، فالأدلة من القرآن الكريم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هم ما نهوا عن ذلك إلا لأنهم كانوا يسجدون لما بقي لما بقيت بقايا
هم ما نهوا عن ذلك
هم ما نهوا عن ذلك إلا لأنهم كانوا يسجدون لها بقيت بقايا متوارثة في الجزيرة عند بعض البوادي في خطاب القمر. في بعض القبائل هذا شيء غير بعيد، إذا خسف القمر ينادون نداء ليخرج القمر مما هو فيه، وربما طلبوا منه بعض المطالب هي أشبه ما تكون بالعبث، لكنها بقايا من الأمور السابقة كما بقي في عهد الصحابة أفلح وأبي وأمثال ذلك، لكنها لم تكن مقصودة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال العلامة اللحيدان حفظه الله: ما نهاهم الله عن ذلك إلا لأنهم يعبدونهم. بالنسبة للملائكة بقي عندهم من بعض المعابد، مثلا مما بقي كما مدح النابغة الزبياني النعمان ملك العراق قال: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفندي. وشيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. هذه أمور باقية عند العرب من جيرانهم، ومن العبادات حتى ولو لم يسجدوا لهم أن يتبعوهم فيما يأمرونهم به. الأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا ينهون إلا عن الباطل، ولذلك النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى إله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، إلا أن اليهود أسلم من النصارى في تعدد الآلهة، لكنهم أشد عباد الله خبثا. فنهى الله جل وعلا عن عبادة الملائكة والأنبياء دليل على فنهي الله جل وعلا عن عبادة الملائكة والأنبياء دليل على حصول ذلك عند من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اتخاذ الأحبار والرهبان فهو بالتحليل والتحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال العلامة اللحيدان حفظه الله: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، بعث لبني إسرائيل والعجم وسائر الناس. العرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى عليه السلام إلا ما كان من النصارى كنصارى نجران، فإنهم كانوا على النصرانية، وفيه نصارى بني تغلب، ويقال إنهم يتعبدون بالنصرانية إلا حينما يريدون لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة وإلى هؤلاء الذين يعبدون المسيح عليه السلام. ذكر الله جل وعلا
نصارى من العرب بني تغلب ونجران، نصارى نجران. نعم.
ذكر الله
أولئك الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع ونزلت صدر سورة التوبة. نعم.
ذكر الله جل وعلا ما قاله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فكان جوابه أنه لم يقل إلا ما أمره الله به، وأن الله يعلم ما في نفسه فضلا عما قد يقوله، وهو لا يعلم ما في نفس الله.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما كان عيسى داعية شرك أبدا، بل كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما دعا نبي إلى الشرك؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. في هذا الضمير قولان للسلف المفسرين، قبل موته يعني قبل موت الكتاب يؤمن بأن عيسى رسول، ما هو بإله ولا ابن إله. أو قبل موته، موت عيسى لما ينزل في آخر الزمان، فأهل الكتاب يؤمنون به الموجودون. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال العلامة اللحيدان حفظه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كانوا قبلنا يعبدون الصالحين، وجاء ذكر ود ويغوث ويعوق ونسر أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا صور أولئك الصور لهم ليتذكروهم ثم صاروا يعبدونهم. والعرب انتشرت فيهم هذه الأسماء، فمن العرب من كان يسمى عبد يغوث في الجاهلية كأحد شيوخ القبائل اليمنية الذي أسر في حرب كلام وقتل وهو يقول أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائية.
نعم. أسر في حرب كلام وقتل. نعم.
أي أنا المقتول ليس لمثلي كفاءة، فكانوا يسمون عبد هبل كما يسمون في قرى مكة عبد العزة وعبد اللات وعبد منات من الأشجار والأحجار والجن. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. قال العلامة اللحيدان حفظه الله قيل هذه الأشياء الثلاثة منات من المنان واللات من الإله والعزة من العزيز. ومنات صخرة كانت تعبد في بني هذيل، واللات رجل كان يلت للناس السويقة ثم عظموه لإحسانه فصار يعبد في الموضع الذي كان فيه. وأما العزة فشجرة بقرب مكة في طريق جدة، وهي التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليقطعها. ثم في العصر الأخير الذي قام بالدعوة فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان الناس في وسط الجزيرة يتقربون إلى الأشجار، وتلتجئ النساء إلى بعض فحول النخل تطلب منه تحقيق الحمل وغير ذلك. وقيل والله أعلم إن دقيق صنو النخلة أنه يفيد في مساعدة الرجال على الإخصاب والإنجاب، والله أعلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
لا تزال موجودة في بعض المناطق. المرأة إذا لم تكن حاملا تذهب إلى قبر فلان وكذا وتطوف أو تقدم القرابين من أجل أن تحمل، أو ربما والواحد إذا مرضت بهيمته ذهب فطاف حول الوثن 7 مرات أو شيء حول القبر، أو فلان إذا لم يكن كذا طقوس معروفة أوحى الشيطان بها إلى الناس ولا تزال. فمن أراد ولدا فليذهب إلى كذا، من أراد شفاء فليذهب إلى كذا، من أراد يذهب إلى قبور الموتى، وكأنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى يملكون جلب نفع أو دفع ضر. والله عز وجل قال فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله. ماذا عند البدوي يلجأ إليه ناس ويحتفلون به؟ ماذا عند البدوي؟ ما نجد مولدا لأبي بكر ولا مولدا لعمر ولا مولدا لعثمان ولا مولدا لعلي ولا مولدا لطلحة ولا مولدا للزبير ولا مولدا لسعد بن أبي وقاص ولا لسعيد بن زيد ولا لأبي عبيدة ولا لأحد من هؤلاء. لماذا نجد مولدا لبدوي؟ لماذا؟ هذه الموالد ليست من الإسلام، ولو كانت الموالد من الإسلام لكان أولى بها وأولى بتعظيم الموتى، كان أولى بذلك من صحابة رسول الله، لكن هذا من الشرك. فكيف يكون الشرك دين الصحابة يوما ما؟ ما كان الشرك دين الصحابة ولا دين التابعين. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
هذا دين الصوفية القبوريين الذين أحيوا في الأمة ملة أبي جهل وأبي لهب. ما الذي كان عند أبي جهل وأبي لهب؟ من الذي عندهم؟ الذي عندهم وكما سمعته لما تعلقون بأحجار وأشجار. طيب وإذا وجد التعلق بالأحجار والأشجار فما الفرق بين أبي جهل وبين إبراهيم ومحمد إذا كان يأتي إلى الأحجار وإلى الأشجار وإلى الأموات يدعو من دون الله؟ ما الفرق؟ إن من فرق بينهما فهذا ليس له بصر ولا بصيرة. كيف يكون هذا؟ كيف تفرق؟ اللات منات العزة هبل ليس الشرك فيها أنها راجعة لأسماء، لأن اسمه اللات، لأن اسمه هبل، لأن اسمه، بالعكس ده هم جعلوا أسماء هذه الأحجار والأشجار مشتقة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فاللات من الله، وقيل من اللات بالتشديد رجل كرنت السويقاء، والعزيز اشتقوا لها اسم من أسماء الله العزيز العزة، ومنات من المنان يعني عظموها حتى اشتقوا لها من أسماء الله ما اشتق. نفس المسألة التي تفعل مع الصالحين اليوم، فما الفرق؟ هؤلاء القبوريون الذين يدافعون عن منهجهم الطرقي، طرق الصوفية والقبورية، وتجدهم دائما أبدا في مؤتمرات في جامعات في كذا دائما يدعون إلى هذه الصوفية الجاهلية الجهلاء، يدعون إليه وإلى الطرقية، ويحاربون بزعمهم الوهابية، ووالله إنهم يحاربون السنية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، المحمدية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان الإسلام يتعلق صاحبه بحجر أو شجر أو مدر أو غيره؟ متى كان؟ والإسلام ما جاء أولا، بل الأنبياء جميعا ما جاءوا أولا إلا لهدم هذا. متى عظم الإسلام شجرة؟ ألم يقطع عمر الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بايع الصحابة تحتها رسول الله في آية وردت في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة، شجرة معهودة معلومة معروفة، وليس تحت شجرة لا تعرف، ومع ذلك عمد عمر إليه فقطعه. فدين الصوفية دين آخر غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. القبورية التي تلهث ليلا ونهارا: مدد يا فلان، مدد يا علان، يأتون موتا، ما الذي ترجونه عند الموتى؟ والله يقول: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ماذا ترجون عند هؤلاء؟ وفي النهاية أنت المتهم، أنت القبوري، أنت الإرهابي، أنت الإرهابي، أنت الوهابي، أنت التيمي. حاربوا ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ليه نحارب ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ لماذا؟ تدعوا شركا، تدعوا وثنية، بنوا قبورا ودعوا الناس إليها، لكن لأنهم يحاربونكم، لأنهم يحاربون القبورية ويحاربون إعادة الشرك إلى البرية. نعم، معركة واضحة المعالم وواضحة الفصول لا لبس فيها ولا غموض. عبد الوهاب ماذا عنده؟ تجد الرجل يمدح بوذا، البوذية يمدحها والوهابية يحاربها، لأن البوذية ما تحاربه، إنما الوهابية زعم، ما في وهابية طبعا، إنما سلفية تحاربه. ففي الوقت الذي يثني على البوذية يطعن في الوهابية كما زعم. هؤلاء ما في واحد منهم يأتي على في برنامج تلفزيوني ولا يكتب ولا كذا كذا إلا وماذا؟ يطعن في الدعوة السنية ويدعو إلى القبورية. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال العلامة اللحيدان حفظه الله تعالى: هذه الشجرة في الجاهلية يعلقون بها أسلحتهم للبركة ليتحقق لهم النصر في حربهم. يقول أبو واقد رضي الله عنه: لما مررنا بها ورأينا هذه الشجرة وما يصنع حولها ونحن حديثي عهد بالجاهلية، يعني ليسوا بعيدين عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والتبرك بالأشجار، وهذه الشجرة تسمى ذات أنواط. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبنو إسرائيل لما اجتازوا البحر بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر وصار 12 طريقا، وصار الماء كل فرق منه
12 طريقا،
وصار الماء كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل العالي لما نجوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.
فدل على أن المسلم قد يجهل فيقول كلام كفر وكلام شرك. فإذا كان جاهلا علم وشدد عليه وغلظ، لكن لا يكفر. فإن قال قائل بعض الناس حولي يقول لك: هذا كان أصغر ولم يكن أكبر، وإلا لو كان أكبر لكفر. قال بعضهم: هؤلاء ما كفروا لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، والقبورين اليوم يفعلون، إذن هم كفار بإطلاق. نقول كل هذا مردود بتعليق الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على هذه الحادثة، فإنه علق عليها فيما تعلق بالأكبر، كلام الكفر الأكبر، ونبه في الوقت ذاته على ضابط الفعل. نعم، قال: لو فعلوا لكفروا، لكن ماذا بعدما نبهوا؟ فماذا قال في كشف الشبهات؟ هاتوا اللفظ.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
انتبهوا، من جاء يعلق لكم على هذا الموضع بكلامه هو وينسب إلى ابن عبد الوهاب ما لم يعتقد، ارجعوه إلى كلام ابن عبد الوهاب، ولهذا ما يستدل من كلام ابن عبد الوهاب أبدا. كشف الشبهات كله ما يستدل فيه إلا بكلمة واحدة: كتاب كشف الشبهات لا يستدلون، الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا لا يستدلون منه إلا بكلمة واحدة، وهي أن الرجل قد يقول كلمة، أن الرجل قد يقول كلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بها، بس هذه فقط. ونحن بينا لكم إخواني انتبهوا لهذا المصطلح: هناك جهل ناتج عن عدم علم، وهناك جهل ناتج عن عدم عمل بهذا العلم وانقياد. فلا شك أن كل من عصى هذا جاهل، ولهذا المشركون يقال جهال، لكنهم يعلمون المعنى ولا ما يعلمون؟ طيب المناطق اللي بنتكلم فيه، الجهل الناتج عن عدم علم ولا الجهل الناتج عن عدم انقياد؟ عدم العلم نتكلم فيه، تكلم فيه، والجهل ناتج عن عدم العلم، هل يعذر صاحبه أم لا؟ هم أتوا وقالوا هؤلاء كفار وجهال كما قال العلماء، ومع ذلك فإن القرآن حكم عليهم بشيء، هم جهال، والله نفع عنهم العلم ونفع عنهم الفهم، ومع ذلك ما أعذرهم، هكذا يقولون وقد رددنا بالأمس. لهذا مصطلح الجهل هذا لابد أن تنتبهوا له، لا نقول لهم تعالوا نقرأ ما علق به ابن عبد الوهاب على هذه القصة، بحيث إنكم إما أن توفقوا فتخصموا في منهجكم، وإما أن تعترضوا فنخلص ابن عبد الوهاب من قبضتكم، ويبقى ابن عبد الوهاب هو اللي معنا وليس هو الذي معكم. ما أنت مستفيد من هذا الموضع يا محمد على الأمرين، إما أن يعتقدوا ما قاله ابن عبد الوهاب في هذه القصة وكذا وبالتالي سيعذرون بالجهل، وإما ألا يعتقدوا هذا وبالتالي يكونون على خلاف منهج ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب كلام واضح، احنا الآن هؤلاء الناس محل الخلاف هو أن الذي يقع في الكفر في الشرك نكفره أولا ثم نعرفه ثانيا، ولا نعرفه أولا ثم نكفره ثانيا؟ ده محل الخلاف، هم ماذا يقولون؟ نكفره أولا ثم نعرفه. طيب، وأهل العلم من السلف ماذا يقولون؟ نعرفه ثم نكفره. يبقى إذن احنا بنبحث عن كلمة، إذا وقعت كلمة الشرك أو فعل الشرك بنبحث عن كلمة حتى لا نتكلم كثيرا كثيرا، نكفر ثم نعرف ولا نعرف ثم نكفر؟ وأهل ضط الوطن لو عملوا لكفر بمجرد الفعل ثم يقع التنبيه، ولا كفروا بعد التنبيه؟ يبقى كفروا قبل ولا كفروا بعد؟ يبقى ده اللي بنبحث عنه، ده اللي بنبحث عنه، ده المختصر ده. طيب إذا عرفنا المقدمة دي يبقى احنا بنبحث عن ترتيب لكفر كفر ثم عرف، ولا عرف ثم كفر، وبنبحث عن ترتيب. ها، لو فعلوا لا كفروا ثم ننبههم، ولا لا كفروا بعد التنبيه، يعني ننبه ثم نكفر لو عملوا، ولا نكفر ثم ننبه؟ يبقى احنا بنبحث عن الترتيب. لو ان ابن عبد الوهاب قال ننبه ثم نكفر يبقى خصموا، لو ابن عبد الوهاب قال نكفر ثم ننبه يبقى احنا خصم. ده الموضوع اللي بنبحث عنه ولا لا؟ والموضوع ده قطعا لا يخالف موضع انه قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل ثم لا يعرف، لأن الجاهل هنا لو هو الجاهل الذي لم ينبه يبقى لابد أن ينص هنا نكفر ثم ننبه، ولو الجاهل اللي هو لم ينقض ولم يعمل ليس من لم تبلغ الدعوة يبقى هنا ننبه ثم نكفر. خلاصة المسألة، هذه خلاصة المسألة، تبعتم يا إخوان؟ طب إذا عرفنا هذه المقدمة قل بقى. ها،
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا
للمشركين شبهة لهم القبوريون. شبهة عند هذه الآية علي إيه هي؟ أنهم لم يشركوا، فكيف تحكمون علينا بأننا مشركون؟ يبقى أنتم الآن خصمتم هذه، فإن أصحاب موسى لم يكفروا مع أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وخلي بالك من الكلمة الرائعة دي، حضرتني الآية، رد على شبهة مع الجماعة دول ما قالوا ده شرك أصغر وأكبر. خلي بالك، والله حضرتني الآية، ما حضرتني الآية الموضوع ده، سبحان الله. ولهذا أنا بقول لك ما فيش تكرار، هو سبحان الله، مسائل منهج سبحان الله، كل ما تقلبها يفوح عبيرها وعطرها وشذاها. يعني انت عندك يا محمد ان قصة ذات الأنوار في شكل أصغر؟ اه. طب وقصة موسى كانت في ايه؟
اكبر.
بس قصف جبهة خلاص انتهت المسألة. والنبي قال ايه؟ قلتم كما قالت بني اسرائيل ايه
لموسى.
بس خلاص يا يوسف خلصنا المسألة. اوعوا تسمعك تقول لي بعد كده في الشرك الاصغر. اوعوا تسمع فعلا. كل يوم هتكلمك في العذر بالجاهل لغايه ما طلع لك كده حته بحته فتح يا اخي. ايه والله خلي بالك. قال لا والعيال دي شغلنا كل شويه يقول لك الشرك الاصغر الشرك الاصغر واحنا بنحنهم على فوائد بعد الوهاب. تمام. طب وموسى اصحاب موسى كانوا في الشرك انه وما كفروا وفي الأكل قلتم والذي سبب كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. مش اجعل لنا ذات أنواط يا محمد يا يحيى خلي بالك عشان بيقولك ايه بقى أصل الشجرة والتبرك والتبرك قسمين أكبر أصغر. سيبنا بقى من الشجرة والتبرك خالص تعالى إلى ماذا إلى اجعل لنا إلها. وموسى لم يكفر وموسى لم يكفر لأنكم قوم تجهلوا لهذا علمه. من هنا فالقصتان مرتبطتان. فإن قلت قصة ذات أنواط في الأصغر قلنا وقصة موسى في الأكبر والدليل والتعليق لابد أن يشمل القصتين معا معا مع أن الصورة في قصة ذات أنواط أكبر. أنا بكتب لك من أحد الردود الصورة اللي في قصة ذات أنواط أكبر فعكوف وطلب النصرة تبرك بهذا للنصرة وغير ذلك. يبقى القصتان مرتبطتان بناء على هذا. ها أكمل.
قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بس لو لم يطيعوه يبقى بعد أمره وبعد بلاغ بعد بيان لو لم يطيعوه ها واتخذوا
واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا
واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. يبقى الاتخاذ لذات أنواط على صورة كفري لأن لو أصغر لو أنهم فعلوا ذلك ما كفر. هذا وجه آخر خلي بالك يا شيخ عادل انت وجه آخر في ذات أنواط. هو قال يا شيخ أحمد هنا قال ايه؟
قال وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
طب الاتخاذ لو كان شرك أصغر ما كانش يبقى كفر لأن الاتخاذ على الوجه الأول قبل النهي. أنت بتقول وجه الأول قبل النهي أصغر. طب لو خلفوا فعلوا
ارتكبوا أصغر
يبقى أصغر برضه. إيه اللي هيحولوا القطر ولا أنت هيبقى المصر مستحيل؟ يبقى المصر على الأصغر مستحيل. يبقى ده وجهين استفدناهما اليوم استفدناهما اليوم. الوجه الأول أن النبي جعل هذا من جنس قولة أصحابهم اجعل لنا إله من ذات أنواط. الوجه الثاني أن ابن عبد الوهاب جمع بينهما في الحكم وقال إن بني إسرائيل لم تفعل ولا شك أنهم لو فعلوا لكفر وكذلك الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلوا هذا بعد نهيهم لكفر. طب أصل الفعل أصغر كيف يكفرون بالأصل؟ هتقول أصل هيكفروا بقى على الوجه إن هم اتخذوه يعني قصدوا ان الشجرة تجيب، طب وهتفرق بين الوجه اللي جابوه وفعلوه والوجه اللي طلبوه، هتفرق كيف؟ كيف التفريق؟ كيف التفريق؟ يبقى ما فيش تفريق، هو الوجه واحد. لو كان اللي قبل طلب أصغر يبقى هنا الحكم في الأصل، لو كان طلب أكبر يبقى الحكم في الأكبر، لهذا اجزم أن الطلب في الأكبر. احنا بنفصل واحدة واحدة، ماشيين مع القصة واحدة واحدة، لسه ما جناش الفوائد المستنبطة حتى نعلم محل كلام ابن عبد الوهاب. والد مع ابن عبد الوهاب عمال يلفق يلفق زي ما هما دول بيلفقوا، يقولك أصغر أصلهم ما فعلوش. ما تجيب يا ابن سياق ابن عبد الوهاب كله خلاص، ليه انت عمال تجيبها بالتجزئة لطلابك؟ مرة أصلهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفر، وتعري ذلك عن التنبيه، وجعلت الفعل بمجرده مكفرا. ومرة تقول أصغر، ولو كان أكبر كان كفر، يكون أصغر، وتنحي هذا عن مناط الحكم لكفر، ومناط القياس على بني إسرائيل في الأكبر. يبقى عندنا في القصة في كلام عبد الوهاب ملحظان. الملحظ الأول أنهم لو فعلوا بعد النهي، والملحظ الثاني الرد على أن الطلبة في الأصغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها الأكبر لما قال اجعل لنا إلها في قوم موسى. فإذا لم يعجبك الاستدلال في قوم محمد فانظر إلى قوم موسى، فإن الحكم واحد، طلبوا أكبر ولم يكفوا. فلئن أشكل عليك ذات أنواط فلن يشكل عليك اجعل لنا إلها كما لهم آله. هتقول أصل خلي بالك أصل الإله يعني كل ما تأله القلوب، فممكن تمه الخميصة، ها من عبد الخميصة ومن عبد الخميلة، نقول لا ده كان صنم. اقرأ الآية من اقرأ الآية من أوله، وجوزنا بني إسرائيل البحر، ها فتوا على قوم يعكفون على
أصنام لهم.
ما أنا راجل كده لازم أنا أقعد على 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 أوله. زي أخي سألني بيقول لي امبارح احنا بالليل بالنسبة أما نيجي نقسم مسألة ميراث، يعني إزاي أما أقول مسألة من ستة من خمسة بتاع؟ قلت له أنا هعلمك الأول بعيد عن الكتب، أعلمك اللي هو إيه الراجل بتاع علوم القطن، الطريقة بتاعت علوم القطن، عارفين الراجل بتاع اللي كان بيوزن القطن زمان وكلام ده، بيدي علم كده، الطريقة الفلاح البلد. أنت دلوقتي عندك ثمن مثلا، زوجة ونصف بنت مثلا، وأب بسدس وأم بسدس، مات عن زوجة وبنت وأب وأم، عندنا بسط ومقام، تمام. المقام اللي تحت دهوت ايه؟ عندك 8 وعندك 6 وعندك 2، خلاص 8 و6 و2 ده هم هات رقم يقبل قسم على الجميع، قال 24. قلت له بس خلاص هنحط بقى 24، يبقى نشوف المقام ده هنجيب 24. 24 تقسمها بقى على مقام كل واحد، 24 على 8 بتاعت المرأة يبقى 3، 24 على 2 بتاعت البنت يبقى 12، 24 على 6 بتاعت الأب 4، 24 على 6 بتوع الأم يبقى كام؟ جمع لا جمع ادي 3 و12 15 و4 19 و4 3 و20 باقي ايه؟ 1. نشوف اول رجل ذكر هون الزوجة، لا البنت من الذكر، الأم من الذكر، من اللي باقي؟ الأب هياخد الواحد. وقعدت اجيب له امثله كده، طب عندك هنا الربع وعندك هنا النصف، هيبقى الزوج والبنت مثلا، هنا الاربعه والاثنين، هي العدد اللي هيكون بينهم يقبلوا قسمه الاربعه، طب قسمه يعني خد الاربعه، خد كذا، قال ده تمام قوي كده. قلت له ده اللي فين؟ في علوم القوط. نيجي بقى ندخل على الكتب هتلاقي ان النسب دي بتبقى اربعه، في حاجه اسمها تداخل، حاجه اسمها توافق، حاجه اسمها تماثل، حاجة اسمها تباين. هنوجع بقى الراس هنا، نحتاج ليلة بقى، أما هنترجمها للكلام اللي في الكتب محتاجة بقى براحة شوي. يعني النسب الأربعة بقى، ايه تماثل، ايه تباين، ايه تداخل، ايه توافق. لكن بطريقة علوم القطن خلاص حلناها بسرعة، بس لازم ده علم برضو ندرسه. بس احنا بنقول ايه بالاختصار، اهو نفس المسألة هنا في الموضع، دول دوخونا يعني قلبوا الشبهات بكل اتجاه، فتجيب لهم ذات أنواط وكذا يقول لك ده في الأصل، هذا في الأصل، تسيب الأصل وتجيب أجر الأصل لم يفعله. فالآن عند قصة ذات أنواط مقيسة باللفظ النبوي على قصة موسى عليه السلام، فإذا ما أعجبك قصة ذات أنواط في الأكبر خذ قصة أصحاب موسى في الأكبر، والحكم واحد، لم يكفر أصحاب موسى في الأكبر. هتقول إله وأصل إله معبود ومش عارف إيه وكلام من ده، يعني وكد يكون في الأصغر، فكونك تعظم هذا في كذا فهذا من اتخاذه إلها، المعنى بقى اللغوي العام أو كذا، هنجيب لك إن هذا يعكفون على أصنام الله، ده ليس من اتخاذ الخميلة ولا الخميصة ولا شيء من هذا. هتقول هؤلاء لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، هنقول هذا مورد الإشكال، وهو كفروا بعد التنبيه ولا كفروا قبل التنبيه؟ فإن ابن عبد الوهاب قال كفروا بعد التنبيه، وإن أصحاب موسى لم يكفروا لأنهم لم ينبه، ولو أنهم بعد التنبيه والنهي أصحاب موسى ارتكبوا هذا لكفروا، أو أصحاب محمد ارتكبوا هذا لكفروا، الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب أكمل.
قال وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة
هذا هو المطلوب إباه، ما المطلوب؟ العبارة اللي قبله، وهو وهي
وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب،
اللي هو بعد إقامة الحج، اللي هو بعد البيان، اللي هو بعد البلاغ، هذه الترجمة الحرفية لكلها، وهذا هو موضع النزاع وموضع الخلاف قبل أو بعد، ثم استنبط. ها؟
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم
تفيد بقى ثلاثة أمور، الأولى ها؟
أن المسلم بل العالم
بل العالم هم لا يعذرون المسلم غير العالم، وابن عبد الوهاب يقول مسلم بل العالم، وانتبه لكلام ابن عبد الوهاب المسلم مش الذي كفر لأن هذا عاد على أصلي لا إله إلا بالنقد وبالتالي صار كافرا أصليا وليس مرتدا، حتى أن المسلم هم يأتون بكلام في المشرك، هم يبطلون إسلام بمجرد بعد 20 سنة أتى بالنقد هذا، فيقولون هذا يتنافى مع لا إله إلا الله لأن من شرطها العلم، وهذا لم يعلم إلا الله، إذن دل على أن لا إله إلا الله التي عند غير منجية لأنها قامت على غير علم، يعني كافر باثر رجعي، يعني هذا رجل من 20 سنة كافر، بس الحمد لله الذي أظهر حاله الآن، طيب زواج فيما مضى، طلاق فيما مضى، ميراث فيما مضى، ماذا نصنع؟ نعم.
قال أن المسلم
والرد على ذي الشبه بالمرة، إذا قال لك هذا تنافى مع العلم نقول نعم يتنافى مع العلم، صح تنافى مع العلم، أتى بنقد يتنافى مع العلم، طيب ما العلم شرط، شرط، ولا أنت هتخالف بقى هنا في مسألة الشرك عن خلاف بقى الإيمان؟ نقول العلم المطلوب هنا في الشرطية العلم الإجمالي اللي هو إيه، انتقلت به من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الواحد الديان، لكن لما كان التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فإن العبادة لها أفراد كثيرة قد يخفى عليها حكم واحد، ولهذا نقول له الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط طلبتهم هذه تتنافى مع العلم ولا ما تتنافى؟ تتنافى، ولو كان عالما العلم التفصيلي بلا إله إلا الله لما قال اجعل لنا ذات أنواط، فلئن نقضت إسلام من قال اليوم اجعل لنا فلتنقض إسلام من قال يوما ما اجعل لنا، ولئن اشترطت العلم التفصيلي وجب تكفير أهل ذات أنواط، ووجب تكفير من يحلف بغير الله لأنه يتنافى مع لا إله إلا الله، ووجب تكفير من يدعو الأمانة، ووجب بالتكفير من يقول ما شاء الله وشئت. كل هذا يتنافى مع ماذا؟ مع العلم بلا إله الله. فالعلم بلا إله الله يقتضي ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. العلم بلا إله إلا الله يقتضي ألا تحلف إلا به. العلم بلا إله إلا الله يقتضي كذا كذا كذا. يبقى إذن لو اشترطت العلم التفصيلي لكفرت الأمة كلها. ولو قلت العلم الإجمالي نعم. وبالتالي من وقع فيما يخالف العلم هذا فإننا نعلمه وننبهه. يبقى في الجواب قال المسلم ها
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها.
خلي بالك في أنواع من الشرك ماشي الأصل. التعميم بقى من عند عبد الوهاب أن المسلم خلي بالك المسلم معناه أن الأصل بقاء الإسلام وأنه من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين واحد. أن المسلم إذا بقي مسلم وهو واقع في أنواع من الشرك بقي على إسلامه بقي على إسلامه وليس كافرا أصليا أو مرتدا فوريا. أن المسلم ها
بل العالم قد
بل
يقع
العالم يعني المسلم الأم والعالم الجاهل والعالم. أن الحكم تناول كل مسلم ولو كان عالما فكيف بالأمي الجاهل. الثلاثة
قد يقع في أنواع من الشرك
ولم يفصل الأصغر الأكبر. بل إن النص في الأكبر لأنه قال إن بعد ذلك إنه لا يكفر. يبقى النص في الأكبر إن الأصغر لا يكفر به صاحبه. قد يقع في أنواع من الشرك الأكبر ها
لا يدري عنها
يجهل. ترجمة الحرفية لها يجهل. أنه قد يقع الأول ها في أنواع
قال أن
في أنواع في أنواع من الشرك
لا يدري عنها
أنواع
فتفيد التعلم.
يا ابني خليك معايا أحمد مصطفى كلمة أنواع
في أنواع من الشرك لا
أنواع
يدري عنها.
خلي بالك الله يكبر يكرمك. أنواع تشمل الأقوال والأفعال في أنواع تشمل الأقوال والأفعال من الشرك الأكبر والأصغر من باب أول وهو لا يدري وهو جاهل. طيب الجواب أنه
قال فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
تمام. أن قد يقع في هذا مع كون يدعي العلم ففيه رد على من قال التوحيد عرفناه. الثانية بقى هتبين الحكم
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد
أن المسلم المجتهد
إذا تكلم بكلام كفر
إذا تكلم بكلام كفر كلام كفر كلام شرك ها
وهو لا يدري عنه
وهو لا يدري عنه جاهل
وهو لا يدري فنبه على ذلك فثاب من ساعته.
فنبه على ذلك نبه على ذلك قبل الحكم. كل ده قبل الحكم لسه. فبناء عليه نحكم بقى. فمما سبق ها
قال فتاب من ساعته
فتاب من ساعته نبه
أنه
وقد وقع في أنواع من الشرك وقد قال كلام كفر فنبه ها
أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل
أنه لا يكفر أنه لا يكفر. يبقى إذا نبه فتنبه يكفر
لا يكفر.
إذا نبه فلم يتنبه يكفر,
يكفر.
نعم. هؤلاء يقولون إذا نبه ولا إذا وقع في أنواع من الشرك. يقولون إذا وقع في أنواع من الشرك أنه يكفر وحذفوا إذا نب فتنبأ أنه لا يكفر. يبقى واحد بقاء على الإسلام. الثاني لا فرق بين العام وبين العالم. ثلاثة يقع في أنواع من الشرك أقوال وأفعال والكفر. أربعة
لا يدري عنه
التنبيه. خمسة إن تنبه فولا يكفر إذا ما تنبه بعد ذلك يكفر. يبقى متى يكفر؟ المسلم المجتهد العالم إذا قال كلام كفر، إذا وقع في أنواع من الشرك الأكبر الأكبر، لأنه ما يكفر بالأصغر، الأكبر أنه لا يكفر إلا بعد التنبيه، إلا بعد التنبيه. طيب ده عنوان المسألة أصلا ولا مش عنوان المسألة؟ بس خلاص. فإما أن تعتقد كلام الشيخ وبالتالي ترجع عن منهجك، وإما أن تعتقد خلافه فبالتالي تقول أخطأ ابن عبد الوهاب. وإذا أخطأ ابن عبد الوهاب يبقى احنا يبقى حذفنا أو طوينا صفحة ابن عبد الوهاب بالنسبة لك في الاستدلال، وأنت أصلا تقيم منهجك كله على كلام ابن عبد الوهاب. هذا كلام ابن عبد الوهاب بدون تكلف، بدون التكلف، هذا كلام ابن عبد الوهاب. محل النزاع قصة ذات أنواض والرد على شبهة أنها في الأصغر، والرد على شبهة أنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لكفر، والرد على شبهة عدم إعذار الجاهل إذا وقع في أنواع من الكفر. فهذا المقطع هو ابن عبد الوهاب. طيب لماذا تأتي بهذا يا شيخ وتترك مقطع قد تكلم الكلمة جاهل فلا يعبر؟ هذا يا أحمد نقول ما دحنا جئنا لكم بهذا، نقول بعد التنبيه إذا قال هذا فإنه يكفر ولو كان جاهلا بأنها تصل به إلى ما تصل، طالما عارف أن هذه منهي عنها، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة ليلقي لها بالا، يعني وهو جاهل أن تبلغ ما تبلغ، يعني هو جاهل مبلغها، فيهوي بها في قعر جهنم. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا، لا يدري أن تبلغ ما تبلغ، فيهوي بها في نار جهنم. هذه هنا هي هذه هنا تماما. ومن أجل هذا وصف الكفار بأنهم جهال. جهال ماذا؟ جهال بأن هذا شرك يستوجب النار، جهال بالهداية التي تقودهم إلى هذا، جهال وليس جهال بالمعنى، فالله ذكر عنهم أنهم يعلمون المعنى، وإذا قيل لهم لا إله الله ويستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعرا مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا، أترغب عن ملة عبد المطلب. يبقى ما نوع الجهل عند الكفار؟ الجهل الناتج من عدم البلاغ أو الجهل الناتج من عدم الإنقياد؟ عدم الإنقياد. يبقى خلي بالك، فهم جهل، فهم بيان، فهم انقياد. جهل بالبيان ولا جهل بحقيقة ما يقودهم إلى الاستجابة، فلا فرق بين هذا وبين ذلك. لا يمكن، والحمد لله نحن أولى بابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من هؤلاء، ولله الحمد والمن. فهذا الكلام واضح إخواني؟ واضح. لما انتبهتوا بالفوائد قصة ذات أنواط. طيب أسأل، لو أنهم استدلوا بقصة ذات أنواط على أنها كانت من الشرك الأصغر لا من الأكبر، يعني معنى ذلك كانت من الأكبر لكفر، فكيف الرد؟ ها؟ قول يا محمد عبد القادر يا جلال. نعم؟ لا، لسنا نقصد الرد هذا. لو استدلوا على بأنها في الأصغر، تمام، أن القصة لم تذكر، أن الحكم والكلام لم يذكر في قصة ذات أنواط فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على القصة، وإنما النبي ألحقها بالقصة، قصة أصحاب موسى وكذا، وهذه في الأكبر باتفاق، ولا يقص النبي الأصغر على الأكبر. طيب اثنان، من رد على شبهة أنهم لو فعلوا لكفروا، وهؤلاء الذين أحكم عليهم اليوم فعلوا، وأصحاب موسى وأهل ذات الأنوات لم يفعلوا، فما الرد على هذه الشبهة؟ ها الروبي، نعم انتبهت ان الايه اللي مسألة تانية، عايزين نجيب القاعدة ونفصصها. احنا خلينا في اللي احنا قلنا الاول، ها خلينا في اللي احنا قلناه الان، مرض على الشبهة لو فعل كفر. هو مش بيفرق، ما مش مشكلة عنده طلب فعل اي شيء، المهم احنا دلوقتي هو هنتفق احنا وهو لو فعلوا لكفر، هم يقولوا لو فعلوا لكفر. ما انتبهت يا محمد، ولا انتبه من اصل الايراد. الايراد ان هم بيقولون خلاص احنا تجاوزنا الاصغر والاكبر، الان خلاص احنا اتفقنا جميعا على انه اكبر. هم قالوا لو فعلوا لكفروا، ولهذا نحن نكفر القبورين اليوم. ليه؟ لانهم فعلوا. نحن نرد عليهم بماذا؟ ها عبد الله، تمام. ان الخلاف بيننا وبينكم هنا لو فعلوا لكفروا بمجرد الفعل، ولا لو فعلوا لكفروا بعد التنبيه والبيان. فأنتم تقولون لا حاجة إلى البيان والتنبيه، ونحن نقول لابد من التنبيه. وأصلا هذه أصل القصة، أصل النزاع، أصلا كلمة نبه دي هي أصل النزاع، هذا أصل النزاع. التكفير بعد التنبيه أو التكفير قبل التنبيه، وخد بالك يا خطيب، هي الكلمة دي، هي دي الكلمة، تحطها ما تركب السيارة حطها جنبك. قصة العذر بالله دي كلها قائمة على كلمة واحدة، هنكفر بعد تنبيه ولا هنكفر قبل تنبيه، بس المسألة دي. كتب دي كلها والدنيا دي كلها عشان الكلمة دي، وكل ما وسعنا رجعنا إلى هذا. زي اللي يقولك مثلا، ولهذا احنا أهدرنا كل الأوصاف بقى، إذا كان في بلد إسلام، إذا كان في بلد كفر، إذا كان في ظهور وخفاء، كل ده ملوش أثر في الوصف. طب في كلمة كده حطوها لنا برضه، لما قالك لازم يتعلم، لابد من التعلم ولا التمكن من التعلم؟ يا حبايبي أنا بقول لكم كل حاجة أهو، كل حاجة اللي انت هتلاقيها في الحواشي، هتلاقيها في الابحاث اللي هي عنيت. انا بحب الابحاث، انا بحذركم من ابحاث عنيت، بس انا ما بسيبهاش، انا عن نفسي ما بسيبهاش، انا بحذركم منها. خلي بالك، اوعى بعمار السلف والجماعة اللي هم عنيت دول، اوعى تقرا لنتيت ابدا، اوعى تقرا لنتيت ابدا. انما انا ما بسيبش نتيت، اطبع لي يا ابني المقد، عشان ايه؟ اطلع على الجديد في السوق كل لحظة، شوف الجديد بيجيبوا ايه. فانت يا شيخ هشام بتشترط التعلم ولا امكانية التعلم؟ يعني تمكن من العلم ولا لازم يعلم؟ نقول لهم يعني ايه؟ يقول لك يعني تمكن من العلم، يعني هو في بيئة النبي، هو في بيئة مكة المكرمة، في بيئة المدينة النبوية، في بيئة الرياض عند ابن باز والناس، متمكن نروح يسأل. يبقى الرجل تأعرض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والمعرض ده مش معذور. مش انت قرأت في النواقد اخر ناقد الاعراض عن دين الله تعلم العلم؟ الرجل ده أعرض عن اهم نقطه وهي التوحيد، ومتمكن، موجود عند المشايخ، يبقى تمكن وايه؟ فانت يا شيخ هشام بتقول لازم العلم ولا التمكن؟ ما احنا بالله العلماء بيقول لك وتمكن. وانت دلوقتي احنا نفهم من كلامك تعلم مش تمكن. فما هو الحال؟ نقول تمكن وتعلم. تمكن فتعلم ما جاء في ذهنه ما احتاج إلى سؤال عنده، لكن تمكن فلم يتعلم ما لم يخطر بباله. يبقى الصحابة اللي صلوا البيت المقدس تمكنوا وما سألوش الأول قبل ما نصلي يا رسول الله القبلة تحولت ولا لا، تمكنوا. والرجل الذي أخطأ في صلاته تمكن ولا ما تمكنش؟ تمكن من التعلم عندكم، لأن في بيئة فيها النبي. أنا بتكلم عن بيئة نبي، مش بيئة علي جمعة، مش بيئة أحمد عمر هاشم، أنا بتكلم عن بيئة النبي. فإحنا عايزين مع بعض كده بسهولة، أنتوا عندكم تمكن معناها إيه؟ معناها أنه يوجد في دار إسلام، في دار علم، في دار يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه. كويس، جميل، وإحنا معاكم. طيب تمكن من تعلم إيه؟ رجعنا للملحظ، تعلم ما يبين له فأعرض يبقى ده المعرض، ولا ما لم أصلا يضر على خلق على عقل وذهن. لو قلتم يدخل فيها ما لم يخطر له على بال، يبقى إذن أهل ذات أنواط تمكنوا ولم يتعلموا. يبقى حديث المخطئ في صلاته تمكن، يبقى الذين صلوا البيت تمكن، لا تستحضر السبع سنوات تمكنت، لأن عندكم تمكن يعني البيئة موجود. ليه ما سألش؟ ليه ما سألش الرجل الذي يصلي زمانا صلاة باطلة؟ ليه ما سألش النبي وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق علمني كيف أصلي؟ ليه؟ ليه الرجل هذا الذي قال هلكت ليه ما جاش يتعلم؟ ليه 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 100,000 كل واقعة جهل تساوي تمكن؟ فقلت بس هو ما جاش على ذهني أصلا المخطئ في صلاته كده، ولا جاء على ذهن قلنا بس هو ده الملح. يبقى متى يكون معرضا؟ وهو لم يأتي في ذهن قط، ولا أتى ونبه فلم يتنبه ولم يرفع الجهالة. يبقى تمكن، يبقى احنا عايزين نترجمها حرفيا تمكن من علم، تمكن من رفع الجهالة، تمكن من العلم لما ورد عليه. بس واضح يا عبد الرحمن؟ بارك الله فيك. يبقى بهذا هنحل لغز لما نقرأ انه هذا لا يعبر ليه، لانه كان متمكن. متمكن ولا يعبر صح، متمكن من ايه؟ من ان يتعلم ما بان له ما بين له، متمكن ان يرفع الجهال مما جاء في دينه، متمكن متمكن متمكن. انما من لم يأتي في عقل شيء قط لا يقال كان متمكنا ولكنه اعرض، لاننا سنحكم على كل الصحابة الذين جهلوا الامر من الامور انهم كانوا متمكنين، حيث في بيئة النبي وبيئة الصحابة وبيئة العشر المبشرين وبيئة اهل بدر وبيئة اهل بيئة الرضوان. ومع ذلك اللي بيصلي صلاة بطلة بيصلي صلاة بطلة، واللي تركت الصلاة 7 سنين وهي مستحاضة مش حائض على ما هو عليه، واللي قدامة ابن مضعون اللي بيشرب الخمر إلى عهد عمر متمكن ولا متمكن، وعدي بن حاتم اللي بيأكل بعد صبح ودخول الفجر الحقيقي لأنه أتى بحبلين لم ينظر إلى خيطين كان متمكنا. فاختاروا لكم أي الطريقين. إحنا وراء الصحابة يتقولوا فينا إن إحنا مش إن إحنا كنا متمكنين ولكننا أعرضنا، يتقولوا ليس هذا هو التمكن الذي يراد. وبهذا ينتهي آخر معقل لهؤلاء. تمكن تعلم، ما فيش إشكالية عندنا، فيش فرق. تمكن أن يرفع الجهالة فيما بان له، يبقى معرض، ده معرض. ولهذا ارجع لتفسير العلماء والذين كفروا عما أنذروا معرضون. معرض قال لك يبقى فمن أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم علما وتعلما أعرض إعراضا لم يدخل الإسلام أو دخل وأعرض إعراضا لم يعمل بالإسلام. إنما الإعراض بقى الجزئي فيما لا يكفر به راضي بالجهل وكذا ده آثم عاصي على حسب، لكن الإعراض اللي هو الناقض هو هذا يما يعرض أصالة عن الإسلام يما يعرض إيه عن العمل بالإسلام والانقياد والالتزام. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذا إن شاء الله أي شيء يورد عليكم طبقات المكلفين من القيم وبيقول كفار جهال أهو ذلك الذين كفروا لا يفهمون لا يعقلون لا يعلمون أهو عرف ده أهل ذات أنواط لو عملوا لكفروا عرف ده أهل ذات أنواط في الشرك الأصغر عرفنا ده الرجل ده ابن عواب بيقول الرجل يتكلم بالكلمة هو جاهل كده عرفنا واخد بالك ده ابن عبد الوهاب بيقول ظهور وخفاء عرفنا انت ظهور وخفاء هيكون قبل البيان ولا بعد البيان ده ابن عبد الوهاب بيقول ابن عبد الوهاب بيقول وان كنت لأكفر مراده وان كنت لأكفر كفر تعذيب عرفنا ده ابن عبد الوهاب بيقول وان كنت لأكفر لكن ما قال هو مسلم نفى التكفير لكن ما اثبت الاسلام عرفنا لا ده العلماء بيقولوا إذا كان متمكنا من العلم ولا يلزم العلم أن يكون متمكنا من العلم عرفنا كل هذا عرفنا جميع مصطلحات المسألة فكت. ولهذا مثلا تعالوا نجمع مع بعض كده اكتبوا كده وراي نجمع مع بعض كده حط عبارات لابد منها أو مصطلحات لابد من دراستها في مسألة العذر بالجهل مصطلحات لابد من صرفها مثلا واحد فهم البيان الفرق بين فهم البيان والخطاب وفهم الحجة والانقياد اثنين الفرق بين البيان والتبين وما الذي يلزم وما الذي لا يلزم الفرق ثلاثة الفرق بين الجهل الناتج عن عدم العلم والجهل الناتج عن عدم الانقياد والتدبر والتعقل والهداية أنا أعرف عيد تاني نعم طيب اللي بعد كده رقم 4 ولا كام ولا 5 رقم 4 بيان الفرق بين التعلم وإمكانية والتمكن من التعلم بين التعلم والتمكن من التعلم وهل بينهما فرق وهل بينهما فرق مؤثر في الحكم بعد كده الفرق بين الإعراض المكفر وبين الجهل المعتبر فهل كل جهل إعراض وعلامة استفهام بعد كده الفرق بين اعتبار الظهور والخفاء قبل البيان وبعد البيان فيما يتعلق بالشرك، فيما يتعلق بالشرك. اللي بعد كده، هل اعتبار الدار من كونها دار إسلام أو دار كفر، من كونها دار إسلام أو دار كفر، يعد وصفا مؤثرا منضبطا في اعتبار الجهل من عدمه أم لا؟ أو في اعتبار الحكم، في اعتبار الحكم، في اعتبار الحكم على الواقع في فعل الشرك معتبرا بنفسه أم هو وصف غير منضبط؟ يخالف وصف الجهل، يخالف وصف الجهل الذي قد يكون في دار الإسلام وقد يكون في دار الكفر. اللي بعد ذلك، ما الفرق؟ احنا قلنا الفرق بين جهل الانقياد وجهل الهداية وكذا وجهل كذا، صح؟ طيب يبقى خلاص انا كنت عودة بالسياق تاني. طيب الامر اللي بعدها، حقيقة معنى الكفر الذي نفاه ابن عبد الوهاب عن الجهل او عن الجاهل، عن الجاهل الواقع عن الجاهل المسلم، عن الجاهل المسلم، عن الجاهل المسلم الواقع في أنواع من الشرك، في أنواع من الشرك. لبعد ذلك، حقيقة قول القائل في المسلم الواقع في أنواع من الشرك، في المسلم الواقع في أنواع من الشرك، لا نكفره ولا نحكم بإسلام، لا نكفره ولا نحكم بإسلام. بعد ذلك تحقيق الكلام في قصة ذات أنواط الواقعة من بعض الصحابة الكرام حدثاء العهد، بالكفر، وتحقيق مناط، وتحقيق مناط هل ما وقعوا أو هل طلبتهم تعلقت بالشرك الأكبر أم بالأصغر؟ وهل عدم كفرهم لأنهم لم يفعلوا، ولا يلزم التنبيه؟ لا 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 أنهم لم، ولو فعلوا لكفروا بمجرد الفعل، أم لابد من التنبيه قبل الفعل؟ حتى يسقط الحكم عليه. بعد ذلك هل اعتبار وصف نشأ ببادية بعيد، نشأ بدين معي، شرط حديث عهد بكفر يخالف وصف الجهل أم أن معناه هو اعتبار الجهل؟ وحينئذ أليس من التناقض اعتبار الوصف الأول دون الوصف الثاني؟ مع تماثلهما تقريبا، هذه يعني التي معها في المسألة. يبقى نعم، لا دي تفصيلات، احنا عايزين دي أصول. اكتب كده إذن الخلاصة، اكتب كده إذن الخلاصة، تنبه لتلك المصطلحات. واحد، بيان. اثنين، تبين. ثلاثة، الجهل. أربعة، الإعراض. خمسة، فهم الحج. ستة، بلوغ الحج. سبعة، المعلوم من الدين بالضرورة. ثمانية، ظهور المسألة وخفاؤها. في مصطلحات، نعم، التعلم إمكانية التعلم، إمكانية التعلم. بعد كده عرف ثم كفر، أو كافر ثم عرف. نعم، دي يعني مصطلحات الايه
مسألة كلام. نعم بالوقت.
ماشي، نضيفها للمسائل اللي هي الاولى، هتضيفها المسائل اللي هي الاولى قبل الايه المصطلحات اللي هي 12 مسألة. 12، هل هناك فرق بين الكفر والشرك في اعتبار عذر الجهل، او في اعتبار الجهل عذرا، في اعتبار الجهل عذرا؟ هل هناك فرق بين الشرك والكفر في اعتبار الجهل عذرا؟ نعم نعم كذلك. هل 13 كويس، دي هنضيفها كمان في المصطلحات، هنضيفها كمان في المصطلحات. يعني انت حط في مصطلحات الشرك والكفر، فرق بين الشرك والكفر في المصطلحات، في المصطلحات فرق. لكن في المسألة بقى 13 نقطة كبيرة. هل الحجة مقامة بالميثاق والفطرة والعقل؟ في باب الشرك ولو لم تبلغ الرسالة، أو الحجة في بلوغ الرسالة أولا؟ هنحط بقى في المصطلحات اللي هو الميثاق والعقل والفطر. أيضا في 14 و15 تحقيق الكلام في أهل الفترة، تحقيق الكلام في أهل الفترة هنحط في المصطلحات مصطلح أهل الفترة، مصطلح أهل الفترة. طيب المسألة 15 أو 16 أو كذا، 16 15، تحقيق الكلام في شبهة كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة لم تبلغهما، مع أن الرسالة لم تبلغهما. بعد ذلك تحقيق الكلام في الفرق بين الكافر الأصلي الذي لم تبلغه الحجة واعتبار امتحانه، واعتبار امتحانه يوم القيامة، وبين المسلم الذي لم تبلغه الحجة في اعتبار كفره عندهم مع امتحانه، لعدم بلاغ الحج في اعتبار كفره عندهم لوقوع الشرك مع اعتبار امتحانه لعدم البلاغ. اعتبار امتحان عدم البلاغ هتحط في المصطلح الامتحان يوم القيامة ولمن يكون امتحان يوم القيامة لمن يكون الامتحان يوم القيامة امتحان يوم القيامة مصطلح الامتحان يوم القيامة. نعم برضو مش يعني مش قوية في الباب. نعم ماشي. الكلام حول شرط العلم الذي هو من شروط لا إله إلا الله، وهل الذي يلزم العلم الإجمالي أم العلم التفصيلي؟ اللي بعد ذلك هيترتب على النص دية هل الواقع في ناقض الشرك عندهم يصبح مرتدا أم كافرا أصليا؟ النقطة اللي بعد ذلك هل قاعدة التفريق بين النوع والمعين لا تتناول المسلم الواقع في شرك؟ يبقى عندنا في المصطلحات كفر النوع كفر العين، عندنا في المصطلحات كفر النوع كفر العين. نعم يعتبر يعني نقطة يلفت النظر إليها، وإن كانت نقطة في المسالك مش نقطة يعني إيه في البحث العلمي ذاته يعني في ال نعم. هل خلينا قبل نقطة الأشرف ديت خلينا في المسالك الآخر، هل الحجة مقامة ببعثة الرسول أم ببلاغه مع بعثته؟ لما بقولك كده بعث الرسول خاص الحجة قامت، ولا يلزم البلاغ مع البعثة؟ تمام. ها 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 هذا عندهم منتهي، وهذا عندهم منتهي، هذا عندهم منتهي. يعني أقصد هو تابع لأصل المسألة، إنه هو إذا كان ما يعذرش الجاهل يبقى من باب أولى بقى العالم، ده منتهي عنده. في الجاهل. طيب. ماشي ما يكون اعتبر. هل يفرق بين العالم المتأول في الوقوع في نوع من الشرك أو الداعي وبين الجاهل الواقع في ذلك؟ البيان والتبين وده راجع البيان والتبين، هل يلزم التبين له؟ هذا راجع البيان والتبين. دي ممكن نحطها مسألة الإكراه، هل الإكراه المعتبر في الوقوع في الكفر يتناول أو يشمل القول والفعل أو يقتصر فقط على القول وتحقيق الكلام في حديث الذبابة ما الفرق بين الإكراه المعتبر في فعل أو قول الشرك أو الكفر وبين الخوف الحامل على الوقوع في فعل في قول الشرك أو في فعل الشرك أو قوله وتحقيق كلام شيخ الإسلام أو كلام ابن عبد الوهاب في آخر النواقض أخيرا طبعا عندك مصطلحات الإكراه الخوف الأخير ما الفرق بين مسلك بعض العلماء الكبار الذين يقولون بعدم الإعذار وبين الصغار وهل يلحقون بهم هل يلحقون بهم في حكم الاجتهاد أم يخرجون بقواعد محدثة في هذا الباب؟ وما هي القواعد المحدثة؟ وما هي قواعدهم المحدثة؟ يعني ده تقريبا أظن يعني يتناول جل هذه المسائل. نعم أيضا هذه قاعدة صحيح ممكن توضع في الأصول، في الأصول في الأساس. هل لقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر أو ما صلة قاعدة، ما صلة قاعدة من لم يكفر كافر بمسألة العذر بالجهل؟ ما صلة قاعدة من لم يكفر كافر هو كافر ب... اللي بعد كده ما صلة قاعدة أو مسألة التحسين والتقبيح، لأن ده مبنى من مبانيهم، لكن الشرك ده إيه؟ مقبح الفطر وكذا، التوحيد محسن. ما صلة قاعدة التحسين والتقبيح بمسألة العذر بالجهل؟ يعني بحث دكتوراه ده فيها. لكن اهم حاجة كما قلنا خلي بالك من جهل وجهل وبيان 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 وتبين، تمام، وظهور وخفاء ودار. هذه المسائل اللي احنا يعني اللي رأس هذه الايه والتنبيه، نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه، تمام. اهم شيء يعني لو انت تختصرها في نقطة واحدة هي نقطة نبه ثم كفر أو كفر ثم نبه، وده الخلاصة التي تصل بأقصر طريق إليها من كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. نعم
شيخنا،
ما احنا فرقنا بين الجهل وجهل، يعني الجهل وجهل عذر يعني دي تعتبر مسائل فرعية. مسائل ما هو ده ده ده, ده ما هو ده يعني ايه يعني ممكن نحط نقطة عامة وهي جمع وتحقيق كلام ابن عبد الوهاب في مسألة الإعذار، وما الفرق بين جمع جمع وتحقيق كلام ابن عبد الوهاب في مسألة الإعذار، وما الفرق بين المواضع التي ينفي فيها العذر والتي يثبت فيها العذر، والتي ينفي فيها العذر يثبت فيها العذر والتي ينفي فيها العذر بين النفي والإثبات في هذا
عبارة الشيخ.
البيان أبين لك، هل يلزم أن يتبين لك أنني أن كلامي حق؟ ما يلزم، يبقى هنا بيان وتبين. بيان خاص بي كمقيم للحج، وتبين خاص بك كمدعو إلى الحج. لازم يتبين لك إن كلامي هذا صواب ولا ما يلزم؟ نقول لو فعلوه لو فعلوا هذا بعد البيان لكفر، واحنا متفقين على هذا، لكن احنا مختلفين في ايه، هل يلزم البيان قبل الحكم اللي هو الكفر ولا لا يلزم؟ فانتم تكفرون بمجرد الفعل، احنا نكفر بالبيان مع الفعل، بالبيان مع الفعل لازم بيان. الايه ده ليه بقى مسألة الايه اللي احنا اللي اصارها الروبي اول ما قالها، ليه مسألة الطلب، الطلب هما ما فعلوا لكن طلب، ما فعلوا لكن ايه طلب، فهل في هذا وذاك هما تعلق لما تسألوا، فاحنا مش عايزين نتجاوز حد القصة، في سأل في سأل، ولهذا تعلق الأمر على القول، ولا الاعتقاد نفسه مكفر بنفسه. نعم
كلام ابن عبد الرب شيخنا، فلا يعذر بالجهل وتفسيره.
نعم
كلام ابن عبد الرب، فلا يعذر بالجهل مع تفسيره.
ما خلاص دي احنا بنحط بس
هو نفسه تفسره بعد الكلام الأولاني يعني الأول في كشف الشبهات، يقول وقد يقولها وهو جاهل، قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. في الموضع اللي كان يقرأ قال والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف يعني أنت تقصد
أنه لا يعذر بالجهل في الإنكار،
في الإيه؟
في الإنكار، في الإنكار عليه لو لم يكفر فإنه يغلظ له في الكلام.
أعد الموضع الأول.
الموضع الأول يقول فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
أنه قد يعذر أنه إيه؟ قد.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
لا يا أحمد دي غير الموضع ده. هنا حكم في هذا موضع بالكفر.
لا يا شيخنا أنا قصدي في موضع تاني.
لا 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 أحمد غير أحمد قبل الموضع التاني في عدم في في في, في إنه عدم الإعذار في الإنكار بس لم يكفر، عدم إعذار في الإنكار لكن لم يكفر، لكن هنا كفر مع كون جاهل.
هذا في الإنكار
مش مسألة مش متعلقة بالإنكار، متعلقة بحقيقة الكفر، بس يبقى جاهل، يبقى جاهل أنها تدرك به تصل به إلى ما تصل، جاهل أن هذه كفر بالنسبة له، جاهل بمعنى أنه لم ينقد، الجاهل الانقياد، جاهل إلى آخر ذلك. نعم
لا يكون المعنى
مثل ما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سنة، قالوا كلمة الكفر مع أنهم قالوا إيه؟ لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، إنما نقبل حديث فما ظن أنها تبلغ بهم ما تبلغ، جاهل متجاهل ان الكلمة ممنوعة، هو يعلم ان الكلمة ممنوعة، ولهذا ما قال رسول الله والله ما كنت اعرف ان الكلمة ممنوعة، انما قالوا هذا حديث ايه الركب نقطع به عنا او عناء السفر فلم يعذر. وعشان كده احنا نبهنا ان المستهزئ هذا لما وقع في الكفر ليس باللازم ان يقصد الكفر، لو قال كلمة الكفر ويعلم انها ممنوعة ليس باللازم أن يقصد. هنا أيضا هو لا يقولها جاهلا بأنها ممنوعة، وإنما هو جاهل بأن تبلغ به ما تبلغ بس، واضح يا يعني. نعم أنت عايز يا علي نجيب عن كل هذه الأسئلة، ما احنا بنجيب عنها بأنها 100 سنة بس احنا بنحط الرسم بيانس. يعني هنقول مثلا ابن باز بيقول ايه، بيقول ابن باز مثلا في كلامه اولا اكثر كلام ابن باز وغيره يقول فان الناس تعلم والناس انتشر عندهم العلم وكذا مما يجعل المناط معلق على وجود العلم بس في تفريط. تمام، هذا رقم واحد. رقم اثنين ان هو بيقول لما بيجي يقول بقى العلماء لهم يعذرون بيقولوا اخواننا من العلماء وكذا، فكلهم اخواننا من العلماء، ما يبدع ما يحكم عليه المدافع عن المشركين. انت ممكن تفتح النت يقول لك هشام البيري المدافع، حقيقة هشام البيري المدافع عن المشركين او النصر للمشركين مثلا، ما حصل هذا عند العلماء، لكن ما زالوا اخوانهم من العلماء، فاعتبروا في هذا الاعتبار، اعتبر هذا الاعتبار، ما شككوا في نوايا، ما شككوا. اثنين ثلاثة، انه ليس عندهم قاعدة واحدة من قاعد هؤلاء. هل ابن باز قال لا فرق، قال ابن باز في قاعدة التفريق بالنوع المعين انه يحذف منها مشرك؟ هل ابن باز قال بأن الحجة مقامة بالميثاق والفطرة والعقل؟ هل ابن باز قال؟ لا، كل الكلام ده ما قاله، هو كل كلام العلماء كلمة لمحة، وهي حتى تسمع الفوزان، مع ان الفوزان حفظه الله له كلام واضح، لكن حتى في عبارته يقول لك ايه، هذا موجود اذاعه القران وموجود الناس تعلم وموجود كذلك. ابن باز في كشف الشبهات في الاسئله يقول الشيخ هذا مفرط، علم موجود والناس تعلم الى اخر ذلك. انما دول لا، دول بيضعوا قاعده المعتزله احيانا في مساله العقل حاكم بهذا وتحسين التقبيح، دول بيضعوا بيضربوا قواعد العلماء في اعتبار النوع المعين في كذا كذا كذا، دول الى اخر ذلك عندهم قواعد كثيره زي ما احنا ذكرنا يعني في المسائل دي كلها قواعد. ولهذا انا قلت لك يعني امنيه كنت اود ان اتحقق سبحان الله، لكن المساله يعني اللي دفع عدم الاستفسار فيها او الشيء بهذا ان لم يكن لها يعني ايه الواقع اللي كان امامي يقتضي يعني مثل هذا. وايضا الحقيقه اقولها، لما الواحد نزل الى مصر وجد المساله يعني شبهاتها قويه وبسرعه وكثيره فاتسع البحث. لكن لو انا امامي الان، لو تقول لي مثلا لو لك امنيه اقول ان يكون امامي ابن باز الان فاتكلم في المساله ان شاء الله، اصلا ظن بشيخي في كل هذه المسائل باذن الله تبارك وتعالى ان يوفق فيه. فهناك اجوبه وهناك اشياء مهمه يعني لو احسن السؤال فيها زي مثلا دلوقتي انت لما تجيب فتوى شيخ يقول لك الشيخ مثلا او فتح المشايخ خلاص طالما حزب اسلامي ويدخل طبق شرع خلاص ما فيش اشكال، الفتوى انتهت على كده. فتوى ابن عثيمين يدخل حتى لو وحده ينكر وبين، طب انت لو عنده بقى النهارده على تعمل ايه؟ بس يا شيخ خلي بالك هم لا يسمحون بالدخول الى بقسم على الدستور الوضع كده وكذا، خد بالك ولاية المرأة وهو الأخير، طب نعمل الكلام ده؟ هقولك لا. ولو أنا عند العثيمين هقوله إيه؟ هقوله يا شيخ عثيمين نعم أنا أدخل مجلس الكوج وهو بيحكم بغير القوانين الوضعية وكل شيء، الشيخ بيقول كده مجالس وضعية وكل شيء، بس الشيخ لم يسأل عن إلزامهم لنا بالقسم على القانون الوضع اللي نحترمه، الشيخ لم يسأل عن ميثاق الشرف اللي يقتضي ألا أنكر على حزب داخل القاعة البرلمان، الشيخ ما سئل ده هشام البيه اللي بقى لو وجد مع الشيخ، الشيخ ما سئل عن هما يا شيخ انت بتقول ادخل بين يعني قصدك بين بالقرآن والسنة، لا ده بيقولوا شرط الحزب لو تكون مرجعته دينية، ما فيش ابن عباس ما فيش محل ومجاهد لا 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 اذا كان امر كذاك لا. ليه؟ لان فتاوى المشايخ بقى الفردية فهذه الاشياء لا يجوز العمل به. عرفت لو انه السائل موجود الخبير مش المغرض هتغير الفتوى، انما هو بيسأل عن حاجة واحدة، الشيخ واحد يدخل مجلس مجلس وضعي ومجلس كذا 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 وقد يحصل به نفع، ممكن يدخل ولا ما يدخلش عشان هو قانون وضعي، قالك ادخل بين ولو انت لوحدك قد ينفع بك، زي ما انت تسألني الان انت ابن عمك اليوم عامل سهرة هيتزوج وعامل سهرة برقصات فبتسألني يا شيخ هشام ممكن اروح وانكر وكل يا مثلا باع وكذا وقبول وغير اقول لك روح وانكر. واحد تاني اضرب الناس دي واضرب الحال واضرب ضعفي هقول انا بقى لو عند الشيخ هشام هقول له هينكر ازاي يا شيخ ده هم اصلا رافضين يدخل كده هينكر ازاي يا شيخ ده اصلا ضربينه علقه ثلاث مرات يا شيخ اقول له اه يبقى انت مش هيحصل بك نافع خلاص ما تروحش. معروف كده يا اخوان. انت دلوقتي ما بتناقشش المساله مستعد احنا نقول شيء تستفسر نقوم نزود تستفسر نقوم نقيد تستفسر نقوم نفسه احنا نتكلم مع بعض صح ولا يا اخوان؟ يعني احنا نفسنا انا قد اتي اتكلم بكلام انت بتطرح طرح يقتضي لا مش قصدي هذا انا قصدي يكون مقيد بكذا. انت نفسك استفسارك جعلني اضيف شيئا في الفتوى من التقييد من التقييد. يعني هو مخلطة البدع مخلطة كذا ما يجوز والحقه به وكذا. ممكن اخ يقول لي طيب يا شيخ لو كان الاخ نفسه السلفي جاهل ان ده اصلا مبتدع اقول له لا يعرف الاول. لو انت خدت الكلام الاول هتاخد باطلاق ده معروف ده امر معروف. فلو انت عندي شيخ تقول يا شيخ انت تدخل ضمن المنظومة واللي انت بترجوه من الاصلاح مش حاصل فممكن بقى بقى السؤال بقى المركز 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 ايه هو يا شيخ انا هدخل ولازم التزم بالقانون الواضع ولازم اقسم ولازم مساق شرف ولازم 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 وانا هعمل المفاسد دي كلها علشان لما ارجو بعد ذلك قد يكون في يوم من الايام يتغير الوضع. او ممكن يا شيخ بدل لو انا ما دخلتش مع تقيدي بالحاجات دي ممكن يدخل غيري فبدل ما انطق انا مثلا بكلمه كويسه حتى مش هيجي شر مني ممكن اللي مكان يجي منه شر. فهل يجوز لدفع الشر اللي ممكن لو انا مش موجود يبقى موجود واحد مكاني ان اترخص خلي بالك بقى مش انا ادخل ان اترخص بفعل المحرمات دي. يعني يا شيخ انت تبيح لي اقسم و و و و و و و ولا تكون مجدنية ولا 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 من اجل ان ممكن لو انا ما قعدتش هذا المقعد هيقعد من هو شر. فممكن يبقى اذن الكلام هيختلف لو انت فين امام الشيخ. امام الشيخ زي مثلا ممكن تتبع بعض فتاوى عام مثلا جماعته بتاعه لك يعني تعاون معها في الخير وكذا واذا كان وتركها فيما مثلا فيها من شر او الخير هيقول لك بس واحد يقول لك بس شوف مثلا انت لو انت عندها هتقول ايه هتفصل بس يا شيخ الخير اللي انا هكون معهم فيه بيعود الى شر محض. يقول لك ازاي هقول له بتجربه يا شيخ انا دلوقتي لو نزلت مع الاخوان اوزع اكياس سكر وده خير اهو سكر سكر اوزع سكر على الناس. قال لك بس انا بوزع الكيس بقى ومنهمك واكياس خد يا جماعه خد يا حاج ام محمد خد اكياس السكر خدي خد يا حاج ام محمد. هو بيعمل ايه بقى هو بيسيب العربيه ويروح يقول للحاج محمد انا والشيخ هشام واحد احنا مع بعضها. ولما يجي حد يقول له ده الشيخ هشام بيحذر اخوانه يقول ايه زي بيحذر اخوانه ده احنا كنا مع بعض يا عم هو يحذر مننا وكذا. شيخ لك يعني اذا هو يتاجر بك لا لا يجوز. عرفتم اخواني بارك الله فيكم. ومعروف هذا في باب العلم في باب العلم كم من خير خرج بسبب السؤال. بل للنبي إلا الإذخر يا رسول الله حديث الصحيحين العباس إلا الإذخر مع أن البيان الأول كان إيه ولا يختلى خلها ولا يعضد شوكه. فسائل قال إلا الإذخر إلا الإذخر لغاية يوم القيامة. يبقى استفدنا من إيه من السؤال استفدنا من السؤال استفدنا من السؤال. يبقى حتى هذا مع النبي هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استفدنا من السؤال. في حج في صوم في صلاة في طهارة في إلى آخر ذلك استفدنا. يا رب الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره ذكرك أخيك بما يكره بما يكره. أنا نأخذ الحديث ده باحتمال بما يكره بس هو لو كان فيه ما يدخلش الصورة لو كان فيه لأن كان الكلام ده لو ما كانش فيه من هنا جاء السؤال يا رسول الله. شوف السائل، شوف السائل اللي بيزداد الجواب إيضاحا ولا يتمسك به من يتمسك بالعمومات. أرأيت يا رسول الله إن كان فيه. طب لو أنا يا رسول الله هقول حاجة هي فيه فعلا، يعني ممكن الغيبة بما ليس فيه. فقال النبي إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فقد إيه؟ بهت. يبقى هنا لو أنك عند العالم وعندك التصور الكامل لعل هناك إجمالا يستغل بعض المغرضين، يسأل بعض المغرضين لعل هناك إجمالا أنت لو عنده لاستخرجت منه تفصيلا وبيانا. لكن أقول إن الحكمة، حكمة الله تعالى ذلك ليبتلي عباده، أن نطيع هذه المجملات، أن نطيعه في الرجوع إلى المحكمات. كما أن الله جعل القرآن نفسه محكم وتشابه. أنت ممكن تقول لماذا لا يكون القرآن كله محكما حتى لا يبقى لبس، حتى لا يبقى لبس. أقول لك شوف، خلي بالك الزائغ مش شأن المحكم والمتشابه، لأن المحكم والمتشابه القرآن فيه بيان وكل حاجة. أصلا أنا مش هو عند الخوارج وما يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه غضب الله عليه ولعنه، ده متشابه عنده. انما بالنسبه لي اصلا مش متشابه ولا حاجه. ليه؟ لان انا فاهمه في ضوء قول الله وان طائفتين من اقتتلوا. بس يا شيخ هشام، يعني احنا اظن لو محكم ونص مش هيقع فيه لبس خالص. اقول لك طب تعال خلي بالك عشان اعرفك ان قضيه الزائغ مش احكام متشابه. النبي قال ايه؟ يخرج من ضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لجزء ترقية. صار له أقوام ولا ما صار له أقوام؟ صار له أقوام مع هذا البيان. صار له أقوام. عثمان بشير بجنة على بلوى تصيب في الحديث الصحيح عند بعض أصحاب السنة أيضا، لما بين فتنة عثمان وأنه المحق يوم هذا، هو معد هو مركد هذا يومئذ على الحق. يقوم الراوي اللي سمع يروح ويبص في وشه ليه عثمان، يعني خلاص بقى، يعني الحديث يبلغني أسكت. ومع ذلك قتل عثمان. حتى لو نصيت زائغ القلب بأول النص، زائغ القلب يا أخي خلى بيعة رضوان التي هي من أجل عثمان خلاها انتقادا في عثمان. أتشهد أنه لم يشهد بيعة الرضوان؟ أمر عجيب أوي، فيش فايدة. هي أصلا بيعة الرضوان كانت عشان إيه؟ عشان عثمان، وشان عثمان قتل. من أجل هذا ابن عمر رد عليه قال له إيه؟ يعني هو الآن بيقول إن عثمان مالوش فضل ولا حاجة، ما لم يشهد بيعة رضوان، والنبي قال صلى الله، النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بايع تحت الشجر، ولم يكن عثمان أصلا مبايعا تحت الشجر، لم يدخل في هذا الفضل. فكان جواب ابن عمر يا هذا أيد عثمان مع الرسول، يد عثمان نفسه لو وضع مع الرسول أفضل أم يد النبي لعثمان؟ النبي قال هذه يد عثمان. طب بالله عليك الأفضل إن هذه يد عثمان ليد النبي، ولا أن تكون يد عثمان بالفعل؟ ولهذا أشرف يد بايعت كانت الخاصة بعثمان، مش أشرف رجل، أشرف يد بايعت كانت يد عثمان. ليه؟ لأنها يد الرسول. فانظر إلى أهل الزيغ. لا يمكن يا أخي، أصحاب النبي في الجنة قرآن وسنة، صح؟ أصحاب النبي فضل قرآن وسنة. قال لك هذا كان، لكنهم ارتدوا بعد النبي، ارتدوا، فما تجيبليش أي فضل كان في زمن القرآن والسنة. ارتدوا، لأن النبي قال في حديث الحوض الحوض قال إيه؟ أصحابي يا رأي، أولئك أصحاب أو أصيحة، فقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك أو لا يزالون مرتدين. يبقى إذا ارتدوا فما فيش فائدة، ما في فائدة، ما في فائدة. يبقى زائغ القلب ليس الإشكال عنده المتشابه، زائغ القلب وبينظر كلام العلماء ليس الكلام عنده كلام العلماء هو سبب الزيغ ولا إجمال العلماء. طب احنا يقابلنا كم إجمال من كلام العلماء، لكن عندك هذا الكلام واضح المراد منه واضح كذا بدون تحسف، زي كلام ابن عبد الوهاب اللي قد يقول في بعض المواضع وقد يفهم منه كذا، موجود من كلام ابن عبد الوهاب ما يفسره. لكن المهم في الناظر، في ناظر بينظر إلى كلمة واحدة وفي ناظر بينظر إلى جميع الكلام. فإذا أردت أن يكون للعلماء أي إجمال مستحيل، مستحيل، لازم الإجمال ده موجود، لازم لازم. يعني أنا إحنا مش بنتكلم من شوية عن السنة والبدعة، وقلنا السن السلفي يكون رجل السنة إذا كتب فيه خصال السنة كله. طيب وقلنا معناه ده وقع في شيء في 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 البدعة وكذا، فإنه لا يكون على السنة. طيب ما احنا لم نذكر السن السلفي الذي يقول قولا من أقوال أهل البدعة، ما حكم؟ هل يخرج من السنة؟ قد يقول قائل بناء على كلامك يخرج، أنت ما فصلت. إذن مهما أتقنت كلامك، تعرف لو نحن نقول عليكم بالسنة السنة، الشيخ لا يرى القرآن والرجوع للقرآن، ليه ما قالش القرآن والسنة؟ هتقول كده مش مفيش فايد. انا مش بقول لك كده، انا مره تكلمت في السنه، كنا في عقيقه واحنا في الرياض، تكلمت في السنه والسنه والسنه وانا بغسل، فاخ جاي يقول لي ملتحي شيخ يعني جزاك الله خير كلمه طبيعيه، بس انت لم تلمح قط الى القران، لم تلمح قط الى القران، هو الكلام في السنه. يعني هو انا دلوقتي اما اتكلم في بر الوالدين، اما اتكلم عن منزله الام والام، واحد يقول لي طب الاب، اما اتكلم عن الوالدين واحد يقول له الجار، اما اتكلم عن الصدق واحد يقول له الامانه. فهو مهما حاولت كعالم ستبقى عندك الاجمالات، لكن الاجمالات مش الاخطاء اللي هي قادحه يعني تعمد، قد يوجد خطا نعم زلت لساني وقد خطا غياب دليل او كذا او كذا. يبقى اذن سيبقى هذا احنا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي فسر المغضوب عليهم والضالين هم من العلماء تبع لحديث النبي اليهود النصارى، والحق بهم الفجار من العلماء والفجار من العباد. اذا هذا الكلام يفسر هذا الكلام، يفسر هذا الكلام، اقيموا الصلاه فسرتها السنه. نفس النبي لما قال رأى أنه سيدخل المسجد الحرام وأنه كذا وكذا وكذا آخر، لما وقعت الحادثة حادثة الحديبية أشكل على عمر هذا، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سندخل وكذا وكذا ورؤيا الأنبياء حق وسنرجع، أشكل على عمر هذا، أشكل على عمر رؤيا النبي في الدخول وموافقة النبي على الرجوع، أشكر عليه هذا. فكان الجواب، كان الجواب إيه؟ وهل وعدتك هذا العام؟ فبالنبي في أصل الرؤية قال إني سوف أدخل كذا وكذا، لكن لن أدخل هذا العام أبدا، ليبقى الابتلاء. ومن هنا كان هناك فرق بين ما قاله الصديق وبين ما قاله الفاروق، حتى وصل الأمر يوسف إلى الصحابة. عندنا نص يعلمه علي ويعلمه معاوية ويعلمه الكل، ما هو في عمار بن ياسر ستقتلك الفئة الباغية، يبقى واضحة، يبقى علي على الحق ومعاوية ليس على الحق المحض في هذا، عنده تأويل عنده خلاص أرجع بقى. يبقى معاوية لو وصل النص هيرجع، في عمار ستقتلك في أبي غير. طب لما سئل معاوية أجاب لا بهوى لا بهوى، لأن معاوية كان يعتقد أنه على الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال إنما قتله الذي أخرج. يبقى الفئة البغية هم مش إحنا. طب مين قتل عمار؟ هم مش إحنا. لما خرجت عائشة وكذا وكذا مع علي مع لتفصل وهذا، وعمار مع علي رضي الله عنه، ماذا قال حسن البخاري؟ لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم به لينظر أتطيعونها أم تطيعونه. نفس الصحابة اختلفوا في النظر، ففي هذه الأحاديث مع أنها موجودة، الأحاديث موجودة، لكن من قائل بالاعتزال الكامل ومن قائل بنصرة الإمام القائم؟ فكان عمار وكان سعد بن وقاص، سعد يعتزل ومحمد بن مسلمة بن عمر كذا وعمار. فإذا الشاهد أقول إيه، هذه كلها ليحصل ابتلاءات للمكلفين. فلا تهلك عند فتوى العثيمين أو فتوى فوزان، اجمع كلام العلماء دول وانظر مناط الكلام. نعم أنا أفتي بما أفتي به من عثيمين، أدخل المجالس ديت وأنكر بقلق الرسول يعني، ولا تفعل، لأن أصل العثيمين لم يأتي بشيء من ببدعة في هذا، إنما قال ما كان عليه يوسف عليه السلام. هو يوسف كان في دولة الإسلام؟ يوسف لم يكن في دولة الإسلام، يوسف له ولاية في دولة الكفر. طب ماذا صنع؟ قلل المضار. طب وبعدين؟ مع عدم الوقوع في المحظور، يبقى قلل المحظور مع عدم الوقوع فيه، إنما اللي دخل دول ثبتوا المحظور لأنهم وقعوا عليه وأقسموا بالله عليه وفعلوا. ثبتوا المحظور وفعلوا. يوسف عليه السلام قلل المحظور ولم يفعله. فلما تأتي تدخل ابن عثيمين بفتوى ايه؟ ها؟ قلل المحظور ولا تفعل، ولو وحك مثبت المحظور وافعل. من أجل هذا كانت فتوى اللجنة الدائمة، وهي لما سئل عن القسم على القانون وضع، قال العمل قالوا العمل بالقوانين الوضعية من غير قسم لا يجوز، فكيف مع القسم؟ طب ما احنا ده اللي بنعمل، ده احنا بنعمل وبنقسم، وترجع تقول عشان هاي طبق طبق. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى كلام علمائنا، احنا لم نفتن بكلام علمائنا ولا شيء، لكن احنا بنقول انظروا مناط كلام علمائنا. ولهذا قلنا لهم هاتوا من علمائنا من قال نفعل هذه المحاذير من اجل حق نرجو، نريد المسألة، ده نص المسألة. وحينئذ لو افتى عالم سوف نرد عليه ونقول اخطأ العالم، لكن كلام احنا نقول هذا كثير من كلام علمائنا ما أخطأوا فيه، أقول كثير، قد يوجد بعض الأحرف يخطئ، لكن هو المناط هكذا، هي نفس الفتوى. أدخل على هؤلاء في ناديهم اللي فيه المنكر وتنكر المنكر، ما في إشكال، ما في إشكال. لو هيسمع لي، لو هيستجاب لي، لو هأؤثر، لو هيسمح لي بالكلام، ما في مشكلة، إيه الإشكال؟ نعم ماشي.
قال العلامة اللحيدان لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، قال إنها السنن، والحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. أي إنما حصل.
من اللي كتب الروس المسائل هذه في العزر كاملة؟ عايزين واحد يكون عنده نت. أنت على؟ لا يعني أقصد في الكتابة، يعني كمبيوتر تكتب على الأخبار، اكتبها كده نسقها وبهات عشان لو نعدلها يعني فيها.
أي أن ما حصل في الأمم السابقة من ضلالات سيحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حصل شيء كثير من ذلك، وقد يأتي شيء لم نسمع به ولم نره، ونسأل الله الهداية لعباده جميعا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. قال العلامة اللحيدان حفظه الله رحمة الله على الشيخ: ففي الأزمنة الأخيرة إذا شب حريق أو حدث حادث عظيم رفعوا أصواتهم لدعاء من يعتقدون أنه يكشف الضر، يدعون غير الله. العرب في الجاهلية إذا مسهم الضر ضل من يدعون، أي ضاع وتركوه والتجأوا إلى الله، فإذا نجوا عادوا إلى آلهتهم. والذين عناهم الشيخ رحمه الله رحمة الله عليه كانوا إذا حلت بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمونه من جن أو غيرهم. فقال هذه المقالة أن المشركين السابقين كانوا يلتجئون إلى الله عند الشدائد، وأما هؤلاء فإنهم عند الشدائد يلتجئون إلى من لا يدفع ضرا ولا يبعد شرا، وجعل الله في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة وجعل الله في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال العلامة اللحيدان حفظه الله: يعني أن العرب في الجاهلية ومن على شاكلتهم إذا ركبوا في البحر في الفلك في السفينة وجاءت العواصف وعلموا أن آلهتهم لا قدرة لها على تسخير الموج ولا إخراج الفلك من موقعه التجأوا إلى القادر على كل شيء الذي يسكن الريح وينجي من شاء أن ينجيه، فعندما تأتي هذه الكروب يفزعون إلى الله، فإذا نجاهم من كربهم عادوا، طبيعة ابن آدم. والله يقول: عمن يطلبون العودة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه،
حتى بعد معاينة النار لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم،
أي لو ردوا من قبورهم وموتهم إلى الدنيا، هؤلاء الذين يطلبون الرجعة لعملوا صالحا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي أن طبيعة ابن آدم الظلم كما قال جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
الشيخ فرق بين المشركين الأوائل والمشركين الآن. أما الأوائل فإن شركهم كان في الرخاء، أما الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، كما جاء في حديث حصين: كم إلها تعبد؟ قال: 7-6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: لمن تعد عن رغباتك ورهباتك وكذا وكذا؟ قال: الذي في السماء. وأما هؤلاء فشركوهم دائم في الرخاء والشدة، ليل نهار: يا بدوي، يا أبا سريع، يا فلان، يا علي، يا أبا ذراع، ليل نهار في كرب هو هذا، في رخاء هو هذا، لا فرق. فإذا هم شركوهم دائم، هم أغلظ شركا. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال العلامة اللحيدان: نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يمنحنا الرغبة في الوصول إلى مرضاته، والتوفيق بالإحسان إلى أنفسنا وإلى إخواننا المسلمين، وأن يوفقنا للدعاء لأنفسنا وأمتنا وإخواننا، بأن يهدي الله جل وعلا ضالنا، ويعلم جاهلنا، وينصر مظلومينا ويقهر عدونا مظلومنا ويقهر عدونا ويحفظ لبلادنا أمنها، وينصر الأمن على بقية بلاد الإسلام في ظل تحكيم شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، والاستعداد لملاقاة الأيام المقبلة وما فيها، فهو القادر على كل شيء.
نعم، دي ما فيش فيها مخالفة، القادر على كل شيء، هذا ما فيها مخالفة، والأكمل على كل شيء قدير، لأنه ما علاقة بالمشيئة، ما قالش هو القادر على ما يشاء، قال القادر على كل شيء. إذن عندنا العموم هنا، والحمد لله رب العالمين. فهذه تعليقات نافعة ومفيدة على هذه القواعد الأربعة التي سبحان الله مهما قرأنا لشروحات العلماء نجد أنها من عطائه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم التوحيد الخالص، ويرزقنا وياكم السنة والعمل بها والدعوة إليها، ونرزقنا وإياكم الاقتداء بالعلماء، فنسأل الله أن لا يحرمنا بركتهم ولا يحرمنا علمهم، وأن ينفعنا وإياكم بهم، وأن نكون خير خلف لخير سلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة العلمية الخاصة بترجمة العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.